هل يحصل على شيء؟ أنا اتصل بي شخص وقال إن اشترى سلعة من مكان ما أدري قال في فرنسا أو في الشاهد إنه أخذ قديمة وجاء للبلد ما شعر إلا إنهم يزعمون عليه ويقولون إنك فزت. طيب كم المقدار؟ قالوا في حدود مليون دولار وهم يشتري السلعة ما أدري ب$20 أو ب$30. فالمقصود أن هذه كلها من باب النيزك وكذلك لا بقاضي الموجودة في الصحف يبدأ يتبع الصحف ويتبع المحلات التجارية أو كلها داخلة في هذا الموضوع. الشيخ رحمه الله ذكر أمثلة بإمكانكم عاد أنكم تقرؤون لأني في الليلة هذه والليلة القادمة بإذن الله بكمل القواعد يعني باقي مجموعة من القواعد التي نكملها. قاعدة إسلامية والـ23 الصلح جائز بين المسلمين إذا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا وهذه قاعدة. قاعدة إسلامية والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. القاعدة الأولى وهي القاعدة الثانية والـ20 الصلح جائز بين المسلمين إلا بشرط. هذا الشرط إذا كان الصلح يحل حراما أو يحرم حلالا فإنه لا يجوز. لكن إذا كان جائز على الأصل أن كل واحد من العوض والمعوض كلهما يعني مباحان هذا من جهة ومجهولان من جهة أو معلومة. لكن إذا صار مجهول من أحد الجبن أحد الجهتين ومعلوم من الجهة الأخرى فيجوز. مثل إنسان عنده مبلغ الإنسان ويبي يستنفون عليه الطالب ما يدري وش مقدار المبلغ والمطلوب يدري عن مقدار المبلغ ولو علم لأنه لو علمه ما صالح يقول أنا صحيح أنا ذنب لي بالفلوس لكن أنا ما أدري وش كثرها وهو يقول أنا خاف إني أطلب من كذا من 5 سنين 10 سنين لكن ما أدري وش كثرها لكن اللي بذمته انه لا يعرف ان يعطي مقدار المطلوب الصلح في هذه هذا ما يجوز. فلا بد ان يكون العوض والمعوض معلوم من الجهتين او يكون مجهول من الجهتين. اما اذا علم من جهه ولم يعلم من الجهه الاخرى فهذا لا يجوز. وهكذا إذا كان الصلح على أمر محرم سواء كان الجور محرم وسواء كان الجور محرم أو المحرم محرم. والقاعدة الـ23 المسلمون على شروطهم هذه قاعدة وهي قاعدة الأصل بالشروط. لكن المقصود بالشروط شروط في الشريعة تجدون على قسمين. القسم الأول شروط العقود وشروط العقود هذه تحددها الشارع تحددها الشارع من جهة الله لا يزاد فيها ولا ينقص. لكن وليست مقصودة من هذه القاعدة. المقصود من هذه القاعدة الشروط في العقود يعني الشروط التي يشترطها المتعاقدان. فإذا اشترط أحدهم شرطا والثاني شرط شرطا مثلا فينظر هل هذا الشرط يحل مثلا هل هذا الشرط يحل حراما أو يحرم حلالا. وإذا كان لا يحل حراما ولا يحرم حلالا وإنما هو جار على الأصل في الشروط فهذا يكون شرطا صحيحا. مثل الإنسان يبيع للسلعة يبيع للسلعة مثلا ويشترط مثلا أجل أو يشترط الخيار مثلا شهرين أو يشترط الانتفاع يبيع لبيته ولا يشترط مثلا سكنه سنة. تارة يكون الشرط الشروط راجعة إلى الثمن وتارة تكون الشروط راجعة إلى المثمن. فإذا كانت الشروط جارية على مقتضى العدل بمعنى أنها مقوية للسمن أو مقوية للمزمن، يعني من صالح السمن أو من صالح المزمن أو من صالح البائع أو من صالح المشتري، لكنها لا تنافي مقتضى الأرض. مش الإنسان يبي يتزوج زوجة ويشرط عليه وليها أنك ما تطع ما تجامع، بل أو يزوج أيام ويشترط عليها أن تبقى في بيت أبيها ولا يجامعها، يعني لا تخدمه ولا يتصل بها من هذه الناحية، فهذا شرط ينافي مقتضى العقد. فإذا كان الشرط ينافي مقتضى العقد، سواء كان ينافي مقتضى العقد من جهة الزمن أو ينافي مقتضى العقد من جهة المثمن، فإن الشرط لا يكون صحيح، أو كان يحل حراما أو يحرم حلالا. والشيخ رحمه الله ذكر جملة من الأمثلة ترجعون إليها. القاعدة الرابعة والعشرون سبق إلى المباحات فهو أحق بها. المقصود من هذا أن الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، لكن حسب وضعنا الآن، وضع البلدان الإسلامية الآن اتخذت أنظمة للمباحات من المياه ومن الأراضي ومن إلى آخره، نظمات جعل لها مثلا وزارة الزراعة هذه في الأراضي الزراعية، وزارة البلديات هذه تبع الأراضي السكنية وما إلى ذلك، فنظمت. فما يسبق الإنسان إلى شيء الآن لأنه لا بد أن يكون عنده مستند للشيء الذي يريد أن مثلا يتخذ سكن ولا يتخذ أرض زراعية، لكن لو فرض أن ما في من الأنظمة هذه فمن سبق إلى مباح فهو أحق به، سواء سبق إلى أرض زراعية ولا أرض سكنية ولا سبق إلى ماء وما إلى ذلك. القاعدة الخامسة والعشرون تشرع القرعة إذا جهل المستحق وتعذرت القسمة. القرعة هذه مخرج مثل مخرج الاستخارة، الإنسان عندما يشتبه عليه أمران ولا يتميز له وجه الخير من أيهما فإنه يستخير، وبخاصة يستخير يعني ثلاث مرات غالب وخاصة في آخر الليل، ويمر إلى ما يسبق إلى قلبه. القرعة هنا هي بالأمور المشتبهة أو الأمور التي يحصل فيها نزاع ولا يمكن حلها إلا بطريق القرعة، مثل الآن لو تنازع ثلاثة ولا أربعة في طلب أذان مسجد وهم متكافئون، ما يعني كلهم سواء في الكفاءة، أو تنازع مجموعة ثلاثة ولا أربعة من أجل مثلا إمامة مسجد، كل واحد يقول أنا والشروط متوفرة فيه، وإلا في وظيفة من الوظائف، وظيفة حسبة ولا وظيفة قضاء ولا وظيفة تدريس ولا، أو الرجل مثلا إذا أراد أن يسافر وعنده زوجتان أو ثلاث أو أربع ويريد أن يأخذ واحدة، بإمكانه أن يعمل القرعة، فحينئذ القرعة هذه تعتبر مخرج شرعي، هذا هو المقصود منها. والقاعدة التي بعدها القاعدة السادسة والعشرون يقبل قول الأمناء الذي تحت أيديهم من التصرفات والإتلاف وغيرها إنما خالف الحس والعادة. الشخص مثلا يقيم شخصا ثاني نائب عنه، وأنا ذكرت لكم أظن في درس مضى أن النيابة في الفقه الإسلامي فيها رسالة دكتوراه بهذا الاسم، النيابة في الفقه الإسلامي، وماشية النيابة هذه في جميع أبواب الفقه الإسلامي. النائب هذا يعتبر أمين، فعندك مثلا باب الوكالة، وعندك مثلا باب الوقف يعني ناظر الوقف، وعندك مثلا ولي النكاح، وعندك مثلا في ولي الأيتام، وعندك الوصي مثلا على ثلث ميت أو ما إلى. المهم أن الشخص يكون مثلا أمين أو إنسان مثلا بيده وديعة ولا بيده عارية ولا أو مثلا في شركة المضاربة. المهم أن يده يد أمانة. فإذا حصل نزاع بينه وبين الطرف الآخر فإنه يصدق، يصدق في أمرين، يصدق في أمرين. الأمر الأول التصرفات التي تصرفها من جهة البيع والشراء ومقدار الربح وما إلى ذلك، كل هذا يقبل قوله. والأمر الثاني لو حصل تلف، لو ادعى التلف للمال الذي بيده أو لجزء منه فإنه يقبل قوله. لكن إذا كان قوله في التلف مثلا، إذا كان قوله في التلف مثلا يخالف العادة أو يخالف العلم، يعني مثلا ادعى أنه اشترى بالمال بر وشبح ريقه في بيته، جيرانه كلهم يقولون ما شبح ريقه، فهذا مخالف للحس، لأن الحس المشاهد ضده. فإذا منه ثبت ما يخالف قوله فإن قوله لا يكون معتبرا. ترجعون للأمثلة. القاعدة التي بعدها: من ترك المأمور جهلا أو نسيانا لم تبرأ ذمته إلا بفعله، ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان بريئت ذمته وتمت عبادته. المقصود من هذا ذكر قاعدتين: قاعدة في الجهل وقاعدة في النسيان، وهما في الحقيقة على سبيل السواء، يعني يرجعان إلى قاعدة واحدة. أنا أبين لكم قاعدة النسيان وقاعدة الجهل تمشي معها. المقصود من هذه القاعدة وهي قاعدة النسيان أن النسيان ينزل في الموجود منزلة المعدوم، ينزل الموجود منزلة المعدوم ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود، وهكذا الجهل ينزل الموجود منزلة المعدوم ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. فمثلا الإنسان عندما يصلي الظهر خمس ناسي، وينبهه الجماعة يسجد للسهو والخامسة معدوم، كأنها معدومة، لأنه مطلوب إقدامها، ما طلب إيجادها فنزلت منزلة المعدوم. ومثل لو تكلم الإنسان في الصلاة ساهية، وهكذا بالنظر للجهل، هكذا بالنظر للجهل، يعني أن الجهل والنسيان على سبيل السواء بهذا، ولكنه لا ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولكنه لا ينزل المعدوم منزلة الموجود. فمن صلى الظهر ثلاثة وبعد الساعة ذكر، صلى الإمام ثلاثة، صلوا الجماعة معه، لأن الجماعة صار يدخلون مع الإمام وكل واحد يسرح، ويوم طلعوا من المسجد قالوا للإمام الظاهر أنه صلينا ثلاثة، تأكدوا وجدوا أنهم صلوا ثلاثة. إذا ما طال الفصل يرجعون ويكملون صلاتهم، يكملون الصلاة، وإذا طال الفصل فإنهم يستأنفون الصلاة. فهنا ما اعتبرنا الرابعة موجودة، لأنه مطلوب إيجادها ولكن المصلي أعدمها، يعني لم يوجدها، فلا بد من ربط قاعدة الجهل والنسيان بهذا، أن كلا منهما ينزل الموجود منزلة المعدوم ولا ينزل المعدوم، وكلمة المعدوم يعني المطلوب إيجاده، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. في أمثلة تقرأونها. قال لها التي بعدها 28: يقوم البدل مقام المبدل، ولكن لا يصار إليه إلا إذا تعذر، إلا إذا تعذر الأصل. المقصود هنا من رحمة الله أن الله سبحانه وتعالى شرع عزائم، لكن شرع في جانبها رخص، لكن في بعض الرخص لا يجوز لك أن ترتكب الرخصة لا يجوز لك أن تأخذ بالرخصة إلا إذا علم الأصل. فمثلا الماء يعني مشروع للوضوء وللغسل، لكن إذا علم الماء أو كان فيه ضرر، كان في استعماله ضررا على الشخص بحيث أن نصحه الأطباء أو حسب التجربة، وجد في التجربة أن إذا منها يعني غسل بالماء أن القروح التي عنده أنها مثلا تتأثر، ففي هذه الحالة يتيمم، في هذه الحالة سواء تيمم باعتبار عضو واحد أو إن جسمه كله قد يكون في قروح جسمه كله ويتأثر عليه الغسل ويتأثر عليه الوضوء، ففي هذه الحالة ينتقل إلى البدل الذي هو التيمم. وهكذا في سائر الأبدال الأخرى، مثل الآن في أبدال مرتبة مثل كفارة الظهار، كفارة الجماع في نهار رمضان، وكفارة اليمين باعتبار ترتيب الصيام على الأشياء اللي فيها التخييف، فلا ينتقل من حالة إلى حالة إلا إذا تعذر الأصل. إذا تعذرت المرتبة الأولى عتق الرقبة ينتقل إلى الصيام، إذا تعذر الصيام ينتقل إلى الإطعام. في كفارة القتل شرعا إذا تعذر القتل، إذا تعذر العتق ينتقل إلى ماذا؟ ينتقل إلى الصيام، وهكذا. وتقرأون هذه الأمثلة التي ذكر الشيخ. القاعدة 29 يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو استثناء أو غيرها. هذا يقصد من أن يأتي في القرآن أسلوب من أساليب اللغة، ويأتي في السنة أسلوب من أساليب اللغة، ويأتي في كلام الناس أسلوب من أساليب اللغة. فهو يقول عندما نستعمل اللفظ باعتبار اللغة، نستعمله في القرآن، نستعمله في السنة، نستعمله في كلام الناس، لا بد أن نلاحظ أن اللفظ إذا كان مقيدا أو كان مقرونا بشرط أو كان فيه استثناء، فإن الكلام لا يتم إلا بوجود القيد وبوجود الشرط وبوجود الاستثناء. فمثلا قوله تعالى فويل للمصلين، تسكت يكون هذا فيه وعيد على من؟ على من يصلي. لكن إذا كملت الكلام فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فجاء فأتى بالوصف، فأنت إذا اقتصرت على الموضوع وسكت وتركت الوصف حينئذ يكون هذا يعني خطأ. اللي ينبهك على هالكلام هذا في القرآن، القرآن تجدون فيه علامات الوقف وهي ست: الوقف الواجب، والوقف المحرم، والوقف المكروه، والوقف المندوب، والوقف المباح، وتعانق الوقف. تعانق الوقف هذا تجدونها ثلاث نقط على كلمة، ويجي بعدها بعد قليل ثلاث نقط على كلمة أخرى، تكون أنت بالخيار إن أشد إن شئت أنك تقف على هذه الكلمة أو تقف على الكلمة الثانية. هذه العلامات التي وضعت في القرآن هي موضوعة على حسب المعنى. والذي يعنينا هنا هو إذا كان الوقف محرما، لأن في بعض المصاحف مثلا يقول لك لا بين آية وآية أو بين جملة وجملة، يقول لك لا يعني الوقف حرام، فهذا يدل على أن ما بعد لا متصل بما قبلها. والشخص الذي يرجع إلى القرآن ويلاحظ هذا الشيء يجد أن هذا كثير جدا. تقرأون الأمثلة اللي قال الشيخ. قاعدة التي قاعدة الشركاء في الأملاك والحقوق والمنافع يلزم الممتنع منهم بما يعود على المشترك من الأمور الضرورية والمصارف والتعميرات وغيرها. المقصود من هذا أن الناس قد يكون شركاء في أرض ولا في نخر ولا في بيت ولا في يحصل ضرر على هذا الشيء في هذا الشيء. واحد حي يقول أنا ما عندي استعداد أعمر ولا مثل يطيح جدار بين بيتين ويقول الشريك الثاني يقول والدنا أنا بعمر والثاني يقول لا أنا والله ما أنا ما لي شغل أنا أنا بعمر. فعندما نأتي مثلا شيء مشترك فيه ويحتاج إلى إصلاح ويمتنع أحد الشريكين أو يمتنع أحد الشركاء من بذل ما يخصه في الإصلاح فإنه يجبر. القاعدة 31 الأحكام تتبعض بحسب تباين أسبابها فيعمل كل سبب في مقتضاه ولو باين الآخر. المقصود من هذه القاعدة أن الله سبحانه وتعالى شرع أسبابا ورتب عليها أحكام، لكن قد تختلف الوسيلة التي تثبت السبب. فمثلا عندنا الإنسان إذا سرق ما تقطع اليد إلا بشهادة شاهدين عدلين، ما تقطع اليد إلا بشهادة مع الشروط الأخرى مثل الحرز ومثل النصاب ومثل إلى آخره، ما تقطع إلا بشهادة شاهدين عدلين. لكن المدعي جاب شاهد واحد فقط مع يمين المدعي جاب شاهد مع يمينه، ما يثبت القطع لكن يثبت المال. إذا قال أن سرق مني 10 ريال 20 ريال 30 ريال 1 ريال فيثبت المال ولكن لا يثبت القطع، لأن السبب تغير اختلف. الوسيلة المثبتة للسبب اختلفت. الوسيلة المطلوبة هي شاهدان عدلان، لكن اختلفت هذه الوسيلة وجاء وسيلة أخرى وهي شهادة واحد عدل ويمين. وهكذا بالنظر للقتل العمد العدوان، ما يجب إلا بإقرار، ما يختص إلا بإقرار أو بشهادة عدلين. لما حصل إقرار لكن حصل شهادة عدلين فإنه لم يجر القصاص. لكن إذا ما ثبت القصاص، إذا ما أحضر عدلين شاهدين ولا حصل إقرار لكن حصل شاهد ويمين، فتثبت الدية ولا يثبت ماذا؟ ولا يثبت القصاص. هذا هو المقصود من هذه القاعدة. القاعدة التي بعدها 32 من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع وإلا فلا. في بعض الناس يصير عنده مكارم أخلاق ويؤدي عن غيره، لكن هذا المؤدى إن كان عبادة من العبادات فلا يصح إلا بإنابة ممن وجب عليه. إنسان يبي يؤدي زكاة عن شخص، الزكاة عبادة من العبادات لا بد فيها من النية، فلا بد من تفويض من شخص. إنسان مثلا حج عن شخص والحج مثلا كلف له 10,000 15,000 على حسب اختلاف البلدان والمصاريف، الحج ما يصح إلا بالنيابة. الحج عن الميت ما في إشكال، لكن الحج عن الحي إذا كان فرضا وكان عاجزا الشخص وحج عنه لكن إنه ما أنابه، حج عنه بدون إخباره، في هذه الحال يقع الحج عن من حج. ولو جاي طالب بفلوس يقول أنا حجيت عنك أبي لأمد لنا التكاليف، قلنا والله أنا ما أعلمت لك. فالمقصود أن الأمور اللي هي عبادة إذا أراد الإنسان يؤديها عن غيره ويترتب عليها مثلا أمور مالية لا بد أن يستأذن فيها من يريد أن ينوب عنه. أما غير العبادات مثل الإنسان يؤدي ديون، يؤدي ديون عن واحد مثلا أداها، له حالتان: حالة يؤدي بدون نية الرجوع، وحالة يؤدي بنية الرجوع. فإذا أدى بنية الرجوع فإنه يرجع على من أدى عنه، وإذا أدى بغير نية الرجوع ثم أراد أن يرجع فإنه لا يملك ذلك، لأن إنما الأعمال بالنيات. وهكذا قاعدة التي بعدها: من سقطت عنه العقوبة، قاعدة 35، سقطت عنه العقوبة لموجب وضعف عليه الضمان. العقوبات تجب، تجب يعني العقوبات تجدونها مسببات، يحصل السبب تترتب عليه، يعني يترتب عليه وجوب العقوبة. يأتي مثلا مانع من موانع التنفيذ، مانع من موانع التنفيذ، المانع من موانع التنفيذ أسقط العقوبة، أسقط العقوبة فقط، لكن ما أسقط الحق من أصله، ما أسقط الحق من أصله. فمثلا إنسان سرق وسقطت عنه عقوبة القطع، عقوبة القطع يضاعف عليه قيمة ما سرق، يضاعف عليه قيمة ما سرق. وهكذا لسائر الأمثلة. القاعدة التي بعدها: من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه، ومن أتلفه دفعا لمضرته فلا ضمان عليه. الإنسان يقدم على إتلاف بهيمة من بهيمة الأنعام، إذا كانت هذه البهيمة جمل صائل صاد عليه ولا يستطيع أن يتخلص منه إلا بقتله، قتله، هل نقول إن تجب القيمة عليك؟ وإلا نقول لا يجب عليك شيء لأنه صال عليك ودفعت الأذى عن نفسك. الجواب هو أنه لا يكون عليه شيء لأنه دفع الأذى عن نفسه، دفع الأذى عن نفسه. لكن إذا صار في البر لقى الخروف زين وقال والله هذا لم يبسط عليه، أنا والله ما معي أكل ولا معي شيء، وقال يبسط عليه ماله جسمه، وجرى عليه وقال له والله أنا أكلت. في هذه الحال ذبحه ودفع الجوع عن نفسه، دفع الجوع عن نفسه، فهل يضمن أو لا يضمن؟ والجواب أنه يضمن. فلا بد من التنبه للفرق بين الصورتين. إن كان يريد الدفع، يريد أن يدفع أذاه عنه لا يضمن، وإذا كان يريد أن يدفع أذاه به، مثل الشخص اللي يأكل مثلا وجد طعام، ولا وجد مثلا مثل ما ذكرت لكم الخروف ولا هذا وذبحه من أجل أن لأنه مضطر إليه، ففي هذه الحال يضمن. وهكذا تقرأون عدد الصور اللي ذكر الشيخ الله يقول له. قاعدة التي بعدها: إذا اختلف المتعاملان في صفة من صفات المعاملة يرجح أقواهما دليلا. الواقع أن هذه القاعدة ترجع إلى تحديد الصورة الموجودة، لكن لأن هذا تقييد عام ووضع ضابط، يقول ننظر إلى المرجحات التي يدعيها هذا والمرجحات التي يدعي هذا ونعمل موازنة بينهما، وننظر إلى من كانت عنده القراء الراجح. السبب ما هو؟ السبب هو أن الصفات على تسليم صفات، هذه يسمونها صفات أصلية، والثاني يسمونها صفات عالمة. هو هنا في الصفات مثلا قصده هنا في الصفات، إذا حصل خلاف بينهم في صفة في النبي، يعني مثل الآن العبد يشترط أنه كاتب ولا يشترط أنه كذا ولا كذا إلى آخره. المهم أنها صفات مثلا في المبيع وإلا صفات في الثمن. إذا حصل بينهما وحصل تشكك فإنه ينظر إلى القرائن الموجودة عند البائع والقرائن الموجودة عند المشتري وتؤمن موازنة بينهما ويؤخذ بالراجع. وهنا القاعدة 38، إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو شرطها فسدت، وإذا عاد إلى أمر خارج لم تفسد وصحت مع التحريم، ومثل ذلك المعاملة. قاعدة هذه قاعدة النهي، وفيها كتاب أنا أعطيكم اسمه، وهو كتاب قيم بالحيل، اسمه تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد. هذا كتاب قديم لكن مجموع فيه كثير جدا من كلام أهل العلم في هذه القاعدة، وهي قاعدة عظيمة. وفي واحد، أنا أذكر واحد أنه هو اتصل بي من يجي سنتين يكتب رسالة دكتوراه في الأصل في النهي وفي عوارضه، الأصل في النهي وفي عوارضه. لكن أنا أوضح لكم الآن، في الآن عندنا الصلاة، الصلاة إذا نظرنا إليها وجدنا مثلا صلاة الظهر 4 ركعات، ووجدنا أنها تشتمل على أركان وتشتمل على شروط وتشتمل على واجبات، فعندنا الركن والشرط والواجب، هذه 3، وعندنا صفة تكون يعني صفة تكون للصلاة، تكون في الصلاة باعتبار المحل مثلا. فهذه 4 أمور. هو هنا يقول إذا عاد النهي إلى نفس العبادة، مثل النهي عن صيام يوم العيد، هذا مثل النهي عن صيام يوم العيد، هذا راجع إلى نفس العبادة. فإذا صام الإنسان فإن صيامه لا يكون صحيحا. أو شرطها، فيها ركن ما ذكره، الركن مثل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا نفي للصلاة لكن باعتبار شرط من شروطها، يعني تخلف شرط من شروطها، فهذا يقتضي فساد الصلاة إذا صلى بدون قراءة الفاتحة. بالنظر للشرط، لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بطهور، فهذا نهي عن، يعني هذا نفي الصلاة المشتملة على غير طهارة، فهذا يكون دالا على فساد هذه الصلاة. بالنسبة للواجب، من الواجبات إذا ترك واجب من واجبات الصلاة عمدا فإن صلاته لا تكون صحيحة، لكن إذا تركه سهوا فإنه يجبره بسجود السهو. كل هذه أمور واضحة، لكن في مسألة هي اللي حصل فيها الخلاف وهي مسألة ما إذا ورد النهي والأمر، مثل النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة والأمر بالصلاة. فإذا حانت الصلاة وليس عند الإنسان إلا أرض مغصوبة وصلى فيها، صلى فيها، فننظر هذه الصلاة ورد فيها الأمر ورد فيها النهي. فمن العلماء من قال إنها صحيحة مع الإثم، ومنهم من قال إنها لا تصح ولا بد من إعادة الصلاة. وكما أن هذا يجري في العبادات فإنه يجري في سائر العقود. يعني إذا عرض للعقد، إذا كان النهي وارد على أصل العقد أو بالنظر إلى تخلف ركنه أو بالنظر إلى تخلف شرطه أو بالنظر إلى تخلف واجب من واجباته عمدا أو ورد باعتبار وصف، باعتبار وصف اللي هو الصورة الأخيرة. القاعدة التي بعدها القاعدة 39 هذه يقول: لا يجوز تقديم العبادات أو الكفارات على سبب الوجوب، ويجوز تقديمها بعد سبب بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحقق. هذه قاعدة سهلة. الآن عندنا مثلا اليمين، اليمين إذا انعقد اليمين صار سبب في وجوب الكفارة، وإذا حلف فالحلف شرط في وجوب الكفارة. الزكاة إذا بلغ نصاب صار سبب للوجوب، لكن إذا تم الحول فتمام الحول شرط للوجوب. فعندنا الآن الشخص له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يفعل الشيء قبل سببه وشرطه، وإذا فعله قبل سببه وشرطه فلا يجوز بالإجماع، وإذا فعله بعد سببه وشرطه فإنه يجوز بالإجماع، وإذا فعله بعد سببه وقبل حصول شرطه فالقاعدة مروعة لهذا النوع من الفروع. والجواب أنه إذا فعله بعد وجود السبب وقبل حصول الشرط فإن الفعل يكون صحيحا معتبرا. القاعدة التي بعدها وهي الأخيرة في هذا الدرس: يجب فعل المأمور به كله، فإن قدر على بعضه وعجز عن باقيه وجب عليه فعل ما قدر عليه، إلا أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة أو كان بنفسه لا يكون عبادة، فلا يجب فعل ذلك البعض. المقصود من هذه القاعدة أن الإنسان يكون مكلف، لكن تارة يستطيع أن يأتي بالوسيلة والغاية، وتارة يأتي بالوسيلة ويأتي ببعض الغاية، يعني وتارة يستطيع أن يأتي بالوسيلة لكن ما يستطيع أن يأتي بالغاية. فعندما يخرج الإنسان من بيته لصلاة الظهر بعد الأذان يجي للمسجد، ممشى من البيت إلى المسجد هذا وسيلة، هو يستطيع أن يصلي، يستطيع أنه يصلي مع الناس، فهذا قادر على الوسيلة والغاية. إنسان مقعد في بيته يسمع الأذان لكنه مقعد ولا عنده أحد يوديه للمسجد، فهذا عاجز عن الوسيلة، عاجز عن الوسيلة وعاجز عن الغاية اللي هي الصلاة مع الجماعة، فهذا يصلي في بيته على قدر استطاعته. عندنا شخص يستطيع أن يصل نصف المسافة من بيته إلى المسجد لكن ما يستطيع كم من المسافة، ولا يستطيع أن يتقيد بصلاة الإمام. في هذه الحال نقول لازم تمشي نصف الطريق وترجع لبيتك، ولا نقول تصلي في البيت؟ صلي في البيت. وهكذا بالنظر للإنسان الذي لا يستطيع أن يصلي قائما يصلي جالسا، وإذا كان لا يستطيع جالسا يصلي على جنب، وإذا كان لا يستطيع أن يصلي على جنب فإنه يصلي مستلقيا وتكون رجلاه إلى القبلة. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبقي 20 قاعدة تكون إن شاء الله هي موضع الدرس القادم لأنه هو آخر الدروس.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وجميعكم فبعد ما نزلنا من ينطق أن لا تلقى الرياض شيخان.
أحمد الله وبركاته. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم وأمد بحمدكم على طاعته. نبدأ بالأسئلة إذا كان الأخوة في الكويت لديهم أسئلة. إذا لعلي أبدأ السؤال الأول. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يجوز، سؤالي هو هل يجوز أن يمشي من يصلي صلاة مسبوقا إلى السترة وإذا كان ذلك جائزا ما المقدار المسموح له بالمشي إلى السترة؟
الجواب أولا أن الشخص إذا أراد أن يصلي فإنه يكون تارة يكون مأموما وتارة يكون منفردا، فإذا كان مأموما فسترة الإمام سترة له، وإذا كان منفردا فإنه بابتداء صلاته لا يصلي إلا وهو جائز سترة فيما بينه وبين الناس الذين يمرون. ومقدار ما بين يعني أصابع الشخص أصابع القدمين إذا وقف يذرع ثلاثة أذرع، ثلاثة أذرع بيده، وتكون هذه هي المسافة التي هي موضع يعني السترة توضع في نهاية الذراع الثالث. لكن لو مر واحد وبينه وبينه 20 ولا 30 ذراع ولا 40 ذراع هذا ما يقطع صلاته، لأنه ما مر يعني ما مر قريبا منه. فيحرص الإنسان على يعني على السترة ابتداء. نعم.
أحسن الله عليكم. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل من اضطر لفعل كبيرة كالعمل في البنك الربوي مثلا يعد آثما؟ وبما تنصحونه حفظكم الله؟
الجواب: هذا ليس من باب الاضطرار، لأن الاضطرار الإنسان الذي يخاف على أنه يموت، وإلا يعني يخشى أنه يموت، وإلا يخشى على جزء من أجزاء بدنه ولا على منفعة من أمام هذا البدن، هذه ضرورة. أما مسألة الإنسان هو الذي يفصل النفس الضرورة ويروح يشتغل في بنك ربوي، هذا ما يجوز، وهذا من جهة. ومن جهة ثانية في حياة الإنسان أن الإنسان عندما يترك أمرا محرما لوجه الله فقد قال صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فأنت إذا تركت العمل المحرم ديانة فأبواب الرزق عند الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل تجوز مصافحة بنات عمة الأم مع العلم أن العمة عمة الأم هي أخت للأم من الرضاعة؟
اي الله يصلحك، بس تزوج واحدة منهن ولا في حال مصافحة ما تجوز، لكن يعني تزوج واحدة منهن وفيها كفاية ان شاء الله. نعم.
احسن الله اليكم. وهذه بعض الاسئلة التي وردت عن طريق الانترنت. يقول السائل: هل التخلص من الفوائد الربوية يكون باعطائها للفقراء او باحراقها؟
الجواب: أما الإنسان لا يجوز له أن يقدم على التعامل بالربا على نية أنه يتصدق بالفوائد، هذا لا يجوز إطلاقا، ولا فرق في ذلك بين ما يكون الربح فيه قليلا أو كثيرا. أما الإنسان الذي وقع وانتهى فيتخلص منه بإنفاقه على الفقراء. نعم.
السلام عليكم. وهذا السائل يقول: هل حلق اللحية يعد من الكبائر؟
الجواب: الكبيرة ما توعد عليها بلعنة أو بغضب أو بنار أو ونحو ذلك. وإذا نظرنا إلى اللحية وجدنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعفاها، ووجدنا أنه أمر بإعفائها، ووجدنا أنه أمر بإعفائها، ولم يحصل منه أدنى مخالفة حتى يقال إن الأمر بإعفائها على سبيل الاستحباب. وجاءت أدلة تدل على أن عصيان الرسول صلى الله عليه وسلم تترتب عليه لعنة، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها. فجاءت أدلة تدل على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أن معصيته ترتب عليها عقوبة، وهذا الأمر داخل في هذا الأصل. لكن الناس الذين ابتلوا بحلق اللحى يريدون مخارج على ذمة من يسألونه. نعم.
الله لكم. وهذا السائل يقول: هل قاعدة الحكم دائر مع علته وجودا وعدما عامة من جهة تطبيقها؟ هل سقوط المطر عذر في ترك الجماعة لوجود الحرج؟ فهل نقول إذا انتفى الحرج كقلة شدة المطر أو وجود سيارة أو مظلة تزيل عني الحرج؟ هل يزول الحكم والعذر في ترك الجماعة؟
هذا سؤال في خبط، هذا ما هو سؤال علم، هذا لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، هذا راجع إلى أن المعلول هذا يعتبر سبب، المعلول هذا يعتبر سبب يعني، والعلة تكون عندنا الآن علة ومعلول، عندنا سارق وعندنا قطر، عندنا زاني وعندنا جلد، وهكذا إذا تتبعت القرآن وجدت أن الله ذكر أسبابا ورتب عليها المسببات، والأسباب والمسببات هنا تارة تكون عقلية وتارة تكون شرعية وتارة تكون عادية، وتارة عادية باعتبار الناس، وتارة تكون من سنن الله الكونية. فترتيب المسببات على أسبابها هذا راجع إلى الله جل وعلا. أما شخص يفصل لنفسه سبب ويريد أن ما يرتب عليه مسبب، مثل السؤال الآن الرخص في مثلا في المطر في الجمع بين الصلاتين مثلا، هذا إذا وجد سبب، لكن إنسانا مثلا يقول والله أنا والله ما عندي استعداد أن أروح أمشي بهالشمس بالمسجد، ما عندي والله استعداد، هذا يختلف. إذا كان مريض هذا يعلل بمرضه، إذا كان مثلا إنسان حرم يعلل لابد، لكن إذا كان إنه يريد الراحة ما هو راح يكلم بنفسه، لا هذا ما يجوز، هذا ما يقال ان هذا داخل في العلم. هذا من جهه، ومن جهه ثانيه ان السائل الان يريد ان يسلك مسلك القياس ايضا في الرخص، فهذا سؤال يعني تركيبه ما هو صحيح. نعم.
احسن الله اليكم. وهذا السائل يقول: شيخنا، اذا درس طالب العلم المبتدئ هذه القواعد فهل يجوز له تطبيقها أي تنزيلها على ما يحدث أمامه، أم أن ذلك خاص بأهل العلم؟
الفقه يعني الفروع الفقهية تجدون أنها متفرعة عن قواعد، وهذه القواعد قد تكون مثلا بعضها يكون ضابط بعضها يكون قاعدة، لكن فيه أيضا مرجعية عامة لرجوع الشريعة إلى ثلاث قواعد فقط: قاعدة الضروريات وقاعدة الحاجيات وقاعدة التحسينيات، هذه هي القواعد التي ترجع إليها جميع الشريعة، وهذه القواعد وهذه الأمور الثلاثة كل واحد منها يعني يتفرع عنه فروع كثيرة من القواعد. فالشخص اللي ماله قدرة على فهم القواعد فهم صحيح، وعنده قدرة على الربط بين الفروع الفقهية المستنبطة لقواعدها، وعنده قدرة أيضا على الحوادث الفروع الفقهية الحادثة من الناس، لأن في فروع فقهية مستنبطة وفي فروع واقعة من الناس، هذا الفرع الواقع هذا يحتاج إلى فهمه أولا وإلى فهم علته ثانيا وإلى البحث عن القاعدة التي يتفق معها هذا الفرع وإلى علة القاعدة وإلى المقارنة بين علة القاعدة وعلة الحادثة ثم بعد ذلك يحكم على الفرع بحكم القاعدة أو لا يحكم على الفرع بحكم القاعدة لأنه إذا حصل اتفاق بين فرع بين علة الواقع يسمونه مناط الحكم إذا حصل اتفاق بين مناط الحادثة ومناط القاعدة حينئذ تطبق القاعدة حينئذ يرد هذا الفرع إلى القاعدة ويعتبر من فروعها لكن إذا حصل اختلاف بين مناط القاعدة وبين مناط الحادثة هذا ما يمكن إنك تلحق الحادثة بالقاعدة هذا العمل كل هذا يحتاج إلى إنسان عنده فهم للقواعد من جهة وفهم للفقه الاستنباطي من جهة وفقه وقدرة أيضا على فهم الفقه الواقعي والعلاقة بينه وبين قواعد الشريعة أما شخص يبي يحفظ الأمور بمقاصدها المشقة بتجريب التيسير وبعدين ما يحصل ما لا عندي فقه يعني ما عندي قدرة وبعدين يبي يروح يتخبط لا يجوز هذا يعني ممكن تروح لك الراعي بقالة وتقول من فضلك بوصفة طبية عندي مرض كذا كذا هذا إذا كان ممكن فصاحب اللي أنت سألها من هذا النوع نعم
عليكم وعلى السائل يقول فضيلة الشيخ ما هو موقف طالب العلم من الاختلاف بين المحدثين والفقهاء من حيث اعتبار الشذوذ والعلة قادحا في رد السنة وكذلك رد الأحكام المبنية على أخبار مرسلة فإن المحدثين يردونها والفقهاء على قبولها
جواب هذا يحتاج إلى تقرير أصل وهو أن ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فليس لأحد حق في رده لا فقيه ولا محدث إذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لا ليس لأحد حق لكن عندنا أن يا طلبة العلم عندنا مشكلة هذه المشكلة هي أننا نقصر في الاستقراء نقصر في الاستقراء ونقدم أيضا إذا سمعنا واحد يقول الحديث هذا ضعيف أخذنا هذا قضية مسلمة ما نقول يقول فلان الحديث هذا ضعيف لا نقول هذا الحديث ليس بحجة هذا الحديث ليس بصحيح حتى يمكن نجيب زود صفات من الشجاعة لكننا ما نتتبع هذا الحديث من جميع طرقه لا ما نتتبع فعندنا قصور في الاستقراء هذه مشكلة من أعظم مشاكل الخلاف بين طلبة العلم كل واحد متمسك بحديث مثلا ولا يعني بطريق من طرق الحديث وتاركين كلهم تاركين الطرق كلها ويتنازعون مثل عمر 15 في الحديث سنة يقول هذا الحديث لم يصح عندي طيب أنت عمرك 15 سنة يعني ما هو تحصيلك من علم الحديث علشان تصير أنت مصدر للحكم على الحديث فعندنا في الحقيقة قصور وعندنا قصورا أيضا في الفقه عندنا قصورا في الفقه من ناحية أننا ما نستقرئ كلام أهل العلم في هذه المسألة لا إلى لقينا أن رواية تصلح لكن هذه فيها خلاف وفيها قول الفلان وناخذ به ونمشي الحقيقة هي يعني من أعظم المشاكل هذه نقطة في نقطة أخرى إن الشخص يدخل نفسه في علم الخلاف في علم الخلاف بين المفسرين علم الخلاف بين المحدثين علم الخلاف بين الأصوليين علم الخلاف بين الفقهاء لكن ما يحسن السير فيه لماذا؟ لأن العوامل المضروبة الوسائل المضروبة التي لا بد من توفرها هي موجودة عنده لكن يفهم نفسه. يقول مثل واحد من الشباب يقول الصحابة رجال ونحن رجال، يعني جعل منزلته بمنزلة الفقهاء السبعة وفي منزلة فقه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعمره تقريبا يجي 20 سنة. يقول الصحابة رجال ونحن رجال. فمشكلتنا حتى تتلخص في ضعف الاستعداد العلمي من التحصيل من الأصل والاستقراء بالمرتبة الثانية، لكننا نضع أنفسنا فوق هذين الأمرين، يعني نصير ندعي الاستعداد وندعي الاستقراء. هذه المشكلة الآن. نعم.
وبهذا السؤال يقول السائل: فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما هي رابط تعامل المسلم الذي يدرس معه نصراني وبوذي ويضطر للاحتكاك بهم، خصوصا أنهم مقيمون في دولة كافرة وأحيانا يجبرهم الأستاذ على العمل الجماعي؟
هذا السؤال
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي ضوابط تعامل المسلم الذي يدرس معه نصراني وبوذي ويضطر وبوذي ويقول
أولا هذا الطالب من الذي أرشده؟ في طلاب يروحون ويأتون ما حصلوا علما ولا نجحوا في الدراسة، فهذا هل فيه ضرورة إلى إرساله؟ ولا إنه يعني عنده قدرة مالية، ولا والده عنده قدرة مالية وأرسل هناك؟ لا، هذا يحتاج إلى سبب السفر وحاجة البلد إلى العلم. إذا منا صار مثلا في حاجة إلى البلد، حاجة البلد إلى العلم، لأن هذا شيء يرجع إلى السياسة العامة في البلد. إذا كانت البلد بحاجة إلى إرسال شخص، حينئذ يرد السؤال. أما الآن الطالبات يروح، حتى بعض يروح بدون محرم، ورجال وشباب يروح عمره 15 سنة 20 يدرس الثانوي في أمريكا، لماذا؟ هذا كله ما يصلح الدخول في الإجابة عنه. لابد من تحرير الشخص الذي ذهب للدراسة، من هو؟ ما الغرض من دراسته؟ من الذي أرسله؟ ما حاجة البلد إلى دراسته؟ نعم.
أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. ننتقل إلى الأخوة في عرعر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل: إذا أتلف الإنسان شيئا لمضرته عليه ولكن المتلف نافع لغيره ككلب الحراسة الذي يتضرر صاحبه بفقده، هل يضمن في مثل هذه الحالة؟
الجواب: إذا كان إن الكلب يبي حرسه ويبي يضر غيره، فحراسته نفع له، لكن هو الذي يتحمل الضرر الذي وقع على الغير. من ولده إذا صار مجنون وأتلف مال، ولا ولده صبي وأتلف مال، وإلا بعير شارد وتركه شارد وأتلف شيء، يعني تركه يستطيع أن يرد لكن تركه شارد، يعني هائل. كل هذا ما يجب، يعني كل هذه الأمور تكون واجبة عليه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل: هل الاغتسال من الجنابة يغني عن الوضوء، علما بأنني نويت ذلك قبل الغسل ولم أتمضمض وأستنشق؟
إذا اغتسل الإنسان غسلا مرتبا كتسيب الوضوء مع النية، فإنه يكفيه، يعني يدخل الوضوء في الغسل، وما دام أنه لم يتمضمض ولم يستنشق يعيد الغسل ويعيد الوضوء ويعيد الصلاة التي صلى بها.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل: متى يكون سجود السهو قبل السلام ومتى يكون بعدها؟
هذه مسألة خلافية من العلماء، من يقول إن السجود السهو كله بعد السلام، ومنهم من يقول قبل السلام، ومنهم من يقول إذا كان لنقص أو شك فإنه يكون، إذا كان للزيادة أو شك فيها فإنه يكون بعد السلام، وإذا كان لنقص فإنه يكون قبل السلام. وفيه باب سجود سهو في الفقه ترجع إليه.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل: ما الحكم الشرعي في المراهنة بين شخصين على أمر يلزم أحدهما إذا كان الحق معه؟
الجواب: هذا يحتاج إلى الشيء الذي حصل عليه المراهنة، يعني هذا سؤال مجمل، أو سؤال يعني يحتاج إلى شيء من التفصيل، فإذا أراد الشخص أن هي هذا يفصل ونجيب عنه إن شاء الله فيما بعد أو بعد قليل إذا فصل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: صليت خلف إمام رافضي وأنا لا أعلم إلا بعد انتهاء الصلاة، هل يجب علي إعادة هذه الصلاة؟
الجواب: هذا إمامته من حيث الأصل لا تصح بأي، يعني بأي حال، لكن لو أنك أعدت الصلاة فكان أحوط لك وأبرأ لذمتك. نعم.
سأل الله إليكم. يقول السائل: هل تمكين المؤجرين لدينا من وضع القنوات الفضائية على أسطح البيوت يدخل فيه محبة إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا؟
الجواب: هذا داخل في عموم قوله جل وعلا: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالأشخاص الذين يملكون يعني شقق ويؤجرونها على أناس يعصون الله فيها، هذا لا يجوز لهم التأجير ابتداء، والأجرة التي يأخذونها حراما، ولا يجوز لهم إقرارهم بالبقاء بهذه المحلات مع ارتكابهم للمعاصي بصرف النظر عن أي معصية يفعلها. نعم.
سأل الله إليكم، يقول السائل: هل يجزئ الركوع إذا لم يكن كما كان يركع النبي صلى الله عليه وسلم، وهل تبطل بذلك الصلاة؟
الجواب: الركوع ركن من أركان الصلاة، وفيه يعني يحتاج إلى اطمئنان من ناحية القول واطمئنان من ناحية الفعل، فإذا حصل عنده اطمئنان من ناحية الفعل واطمئنان من ناحية القول فإن هذا يكفي. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا أم أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف والمسافر والصغير. يصير الناس يعني لهم بعض الناس يصلي على حسب مزاجه، هم على حسب مزاج الإمام، يطيل الصلاة يطيل الركوع يطيل القيام، وبعدين ينفر الجماعة من المسجد، ولا منهم نصحوك والله أنا بصلي الصلاة دي بصلي الله يحييه ولا ما بصلي مع السلامة، لا، هذاك الإنسان إذا كان يصلي بمفرده يصلي كما يعني على حسب طاقته ورغبته، أما إذا كان إمام فيصلي لكن يؤدي جميع الأركان والواجبات والشروط. نعم.
سأل الله إليكم، هذا السائل يقول أن له أخا سجل في وظيفة عسكرية، ولكنه في أثناء الاختبار أقام أخاه الآخر عنه في إجراءات الأشفاء، والآن هو في وظيفته، فهل راتبه فيه شيء؟
الجواب: هذا غش، ويجب عليه أن يبلغ الجهة التي اختبرته بما حصل. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل للمرضع إخراج ثديها عند إرضاع طفلها أمام محارمها؟
المرضع إذا أرادت أن ترضع ولدها في مكان ما يكون محارمها عندها، لا يكون من الرجال، لأن بعض الحريم ما شاء الله يعني يكون لها ثدي كبير وبعدين تحتاج إلى فتح صدرها من هنا، هذا كله ما هم من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات. نعم.
نختم بهذا السؤال الذي يقول فيه السائل: هل محبة الكفار تخرج من الملة أم هي من الكبائر؟
والله هذا سؤال غريب، يعني ما وجد مكان في قلبه إلا ويشغله بمحبة الكفار ويسأل عنها، يعني قلبه ما وسع حب الله وحب رسوله وحب كتابه وحب سنته وحب عباد الله الصالحين على حسب منازلهم عند الله، يعني قلبه ما وعى، يعني ما صار فيه مكان لمحبة هؤلاء، وصار فيه مكان لمحبة الكفار وتعظيمهم وتقديرهم، لأن المحبة سينشأ عنها آثار، فما دام أن الله يبغضهم، الله يبغضهم، كيف تحبهم أنت؟ نعم.
السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صاحب الفضيلة، هذا السائل يسأل يقول: ما هي عدد حالات الرفع اليدين في الصلاة؟
الجواب: رفع اليدين في الصلاة عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل الذهاب إلى المسجد نية تكفي فيه الصلاة؟
أعد
السؤال. السؤال أو والله
إن شاء الله شيخ، هل الذهاب إلى المسجد نية الذهاب إلى المسجد تكفي في الصلاة؟
الجواب النية تارة تكون متقدمة، يعني تقدم كثير، وتارة تكون متقدمة تقدم يسير، وتارة تكون مقارب عند ابتداء العمل، وتكون تارة تكون حاجة في أثناء العمل، وتارة تكون حاصلة بعد الانتهاء من العمل. هذه مراحل النية. والإنسان عندما يأتي إلى المسجد أجاره يريد أن يصلي، ويريد الخروج النية التي وقعت في قلبه في وقت خروج من البيت تكفيحا للنية حتى تكبيرة الإحرام. لا، هذه ما تكفي يا أخي، هذا ناوي المجيء إلى المسجد لكن ما بعد نوى الدخول في الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول السائل: قرأت قاعدة تقول اللفظ العام إذا اندرج فيه السبب فلا بد أن يكون السبب تابع له، أرجو توضيح هذه القاعدة.
هذه القاعدة من صناعة السائل، يعني صناعتها لفظة، لكن هذه القاعدة هي قاعدة معروفة أن العبرة بعموم السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ويبحثون بحثا إضافيا لهذا، يقولون إن صورة دخول السبب صورة، إن هذه الصورة داخلة قطعا في دلالة اللفظ. هذا المقصود. نعم، هذا التعبير.
أحسن الله إليكم.
نعم.
صاحب الفضيلة يقول السائل: ما هي نصيحتكم لي في زيادة الإخلاص في قلبي؟
الجواب: القلب يحتاج إلى معرفة ما يرد عليه وما يصدر عنه، لأن القلب للبدن مثل الملك للرعية، والبدن هو الرعية. ولهذا تجدون كثرة الخطاب الموجود في القرآن للقلوب: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وكثير في القرآن: يعقلون يفقهون إلى آخر، لهم قلوب لا يفقهون بها وبآية لا يعقلون بها. كثير جدا. وحديث استفت قلبك البر مطمئنة إليه النفس مطمئنة إليه القلب، والإثم معاك بالنفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأبدوك. فهو يحتاج إلى مراقبة نفسه في الأعمال التي يعملها، هل هو يعمل طاعات ولا يعمل معاصي، وإلا إنه يجمع مرة يعمل طاعة ومرة يعصي. لا، هذا يحتاج إلى مراقبته لنفسه في امتثال أوامر الله واجتناب نواهي. فإذا راقب نفسه مراقبة دقيقة وصار تبع الأمر، وإذا جاء النهي وقف، هذا يكون قلبه صالح ما في شيء. لكن القلب ما يمرض مرض ديني إلا بسبب المحاصي، سواء كانت هذه المحاصي ترك واجب وإلا فعل محرم. نعم.
أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال: صاحب الفضيلة حضر المصلون في صلاة الجمعة ولم يحضر الخطيب، فقام أحدهم وحثهم على أن يقوم أحدهم يقوم بالخطبة في هذه الصلاة، فلم يقم أحد فتقدم هو وركب المنبر فقال: بسم الله أيها المدرسون، عليكم بالتزام حصصكم أيها المصلون في الصف الأول، ثم قال: يا شيخ أقم الصلاة، وصل فيهم. فيسأل السائل يقول: هل هذه الصلاة صحيحة؟
صلونها ظهرا. يا أخي هذا تلاعب، هذا صلونها ظهرا، وإذا كانوا صلوها جمعة يعلنونها ظهرا، لأن ما هو بالمقصود وجود رجل على المنبر، وجود المطلوب ماذا سيقول هذا الرجل على المنبر؟ أيها المدرسون احرصوا على دروسكم، وأيها المصنف الصف الأول وش بعدها يقول؟ وش يمشي الكلام هذا؟ هذا سلاح؟ لا.
جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك.
شكر الله لكم جميعا من المناطق ونفق الآن إلى الطائف. هذا الثاني يسأل قضية الشيخ،
شو الأسئلة هذه مهمة؟ أتعطينا كل سؤال؟ ترى بعضهم لا عابر.
اللي يسأل عن التورط في التشهد الأخير يضايق بعض المصلين، فما توجيه فضيلتكم؟
إيه، لأن بعض الناس في حالة التورك ما شاء الله يصير محل ثلاثة ولا أربعة في الصلاة. لا، الإنسان يكون معتدل في جميع أموره، ومن ذلك جلوسه للتشهد الأخير لا يضايق اللي على اليمين، يتورك لكن لا يضايق أحد. وإذا كان إنه يبي يضايق أحد إلى درجة إنه يشغله عن استحضار للذكر وما إلى ذلك لا يتورك.
أحسن الله إليكم. هذا رجل من أهل الطائف يقول يريد أن يصوم في رمضان، ونزل من الطائف إلى مكة قبل رمضان كم يوم، وفي نيته أن يأخذ عمرة في رمضان، فمن أي محل يعتمد؟
إذا كان إنه ماشي من الطائف على نية إنه يبيع عمرة يرجع للميقات ويحرم منه. نعم.
يقول دائما عندما نأتي للبائع ولا تكون السلعة لديه يأتي بها من محل مجاور، فما الحكم في الحالتين؟
إذا اتفقتم على البيع على الشراء من قبل أن يذهب إلى الشراء لا يجوز، وإذا كان يشتريها ويجيبها وتشوفونها إن أثبت لكم أخذتموها وإن ما أثبت تركتموها ما بها. نعم.
هل يصح أن يشهد أخ الزوج؟ هل يصح أن يشهد أخ الزوج على عقد النكاح؟ ومن الذين لا يصح أن يشهدوا في عقد النكاح؟
الحمد لله المحاكم موجودة ومأذون وعقود الأنكحة موجودة والشهود ما شاء الله. الإنسان إذا أراد أن يتزوج يأتي بشهود مقبولين ولا يدخل في مسائل فيها يعني شك. نعم.
ويسأل عن بيع الزواج داخل بناء المسجد.
لا يجوز هذا، لأن بناء المسجد تابع له. نعم.
وهل يدعى على من باع؟
يدعى له بالهداية وينصح.
وهذا يسأل عن الصلح القبلي.
صلح القبلي هذا ما نعرف كيفيته، إذا كان هذا الصلح يصبح حراما أو يحرم حلال أو يفرض عقوبات ما أنزل الله بها من سلطان، كل هذا ما يجوز.
هذا سؤال حلو في الدراسة السابقة، حكم المتاجرة بالأسهم البنكية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبحان الله
لا تقدروا أن تفوتوا لي الصلاة عادة الحين. الغرب والبيت محظور في والمغالبة الغرب هذا في كتاب الدكتوراه الغرب والتوحيد تجيبها إلى حدود 1000 صفحة. الآن الحوار وأن يحفظ رسالة طيبة لكن من نظر إلى ما يخص هذا هو من تثبيت الغرض بالجهاد لأننا إلى حدود المعارضات يعني حقود التملك وكذلك حقود المنافع وكذلك يأتي في عقود الانتفاع وكما يأتي في العقود يأتي أيضا في فسوخ العقود هذا الغرض والغرض هو عبارة عن أن الشيء قد يحصل وقد لا يحصل وإذا حصل فعلى أي كيفية يحصل وما هو المقدار الذي يحصل وقد يكون من جهة مثلا يعني يكون من جهة أحد طرفين فيما يتعلق مثلا بالعوض وما يتعلق بالمعوض فيما يتعلق بالعوض وفيما يتعلق فإذا مثلا باع الإنسان جملا شاهدا باع الجمل الذي شرط لك لا يدرى هل يحصل او لا يحصل لا يدرى هل يحصل او لا يحصل المقصود ان الضابط الغرض هو الشيء الذي ذكرت لكم قد يكون بالثمن وقد يكون في المهمة مثل ما يقول شخص في الزمن بغي السلعة في هذه النقود التي في هذا الكيس النقود هذه ما يدرى هل هي ذهب هل هي فضة هل هي نحاس هل هي قروش ولا يدرى أيضا ما مقدارها ولا يدرى هل هي محيبة الحمد لله ولا يدرى هل هي مهيبة أو سليمة إلى غير ذلك هذا يقال عنه أنه غرض وأما الميسر وفي المغالبات مثل الآن للمسابقات التي تنشر الصحف هي من هذا الباب المسابقات التي تنشر في الصحف كلها تقريبا هي من هذا الباب لأن الشخص عندما يدخل بها لا يدري ما هي النتيجة هل يحصل على شيء أنا اتصل بشخص وقال إن اشترى سلعة من مكان ما أدري قال في فرنسا أو في الشاهد إنه أخذ قسيمة وجاء للبلد ما شعر إلا انهم يزعمون عليه ويقولون انك فزت طيب كم المقدار قالوا في حدود مليون دولار وهو مشتري السلعه ما ادري ب$20 او $30 فالمقصود ان هذه كلها من باب الميسر وكذلك لا بقاضى الموجوده في الصحف هي تبع الصحف وتبع المحلات التجاريه كلها داخلة في هذا الموضوع والشيخ رحمه الله ذكر أمثلة بإمكانكم عاد أنكم تقرؤونها لأني الليلة هذه والليلة القادمة بإذن الله بكمل القواعد يعني باقي مجموعة من القواعد بنكملها قاعدة الثانية والثالثة والعشرون الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا وهذه قاعدة. القاعدة الثانية والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. القاعدة الأولى وهي القاعدة الثانية والعشرون، الصلح جائز بين المسلمين إلا بشرط. هذا الشرط إذا كان الصلح يحل حراما أو يحرم حلالا فإنه لا يجوز، لكن إذا كان جائز على الأصل أن كل واحد من العوض العوض والمعوض كلهما يعني مباحان، هذا من جهة، ومجهولان من جهة، أو نعلم، لكن إذا صار مجهول من أحد الجبن أحد الجهتين ومعلوم من الجهة الأخرى فأيضاً. مثل الإنسان عنده مبلغ الإنسان ويبي يستنفون عليه، الطالب ما يدري وش مقدار المبلغ، والمطلوب يدري عن مقدار المبلغ، ولو علمه لأنه لو علمه ما صادق. يقول أنا صحيح أنا لمن لي فلوس لكن أنا ما أدري وش كثرها، ويقول أنا خاف إني أطول من كذا من 5 سنين 10 سنين، لكن ما أدري وش كثرها، لكن اللي بذمته إنه مقدار أنا يعرف إن يأتي مقدار المطلوب. الصلح في هذه الحالة ما يجوز، فلا بد أن يكون معلوم من الجهتين او يكون مجهول من الجهتين. اما اذا علم من جهة ولو يعلم من الجهة الاخرى فهذا لا يكون. وهكذا اذا كان الصلح على امر محرم، سواء كان الجور محرم وسواء كان الجور محرم او المحرم محرم. والقاعدة الشرط القاعدة الثالثة والعشرون، المسلمون على شروطهم. هذه قاعدة وهي قاعدة الأصل بالشروط، لكن المقصود بالشروط شروط بالشريعة تجدون على قسمين. القسم الأول شروط العقود، وشروط العقود هذه تحددها الشارع، وحددها الشارع هذه من جهة الله لا يزاد فيها ولا ينقص، لكن وليست مقصودة من هذه القاعدة. المقصود من هذه القاعدة الشروط في العقود، يعني الشروط التي يشترطها المتعاقدان. فإذا اشترط أحدهم شرطا والثاني شرط شرطا مثلا، فينظر أن هذا الشرط يحل مثلا، هل هذا الشرط يحل حراما او يحرم حلالا، واذا كان لا يحل حراما ولا يحرم حلالا وانما هو جار على الاصل في الشروط فهذا يكون شرطا صحيحا. مثل انسان يبيع للسلعه، يبيع للسلعه مثلا ويشترط مثلا اجل او يشترط الخيار مثلا شهرين، او يشترط الانتفاع، يبيع للبيت ولا يشترط مثلا سكنه سنه. تاره يكون الشرط الشروط راجعه الى الثمن، وتاره تكون الشروط راجعه الى المثمن. فاذا كانت الشروط جاريه على مقتضى العدل بمعنى انها مقويه للثمن او مقويه للمثمن، يعني من صالح الثمن او من صالح المثمن أو مصالح البائع أو مصالح المشتري، لكنها لا تنافي مقتضى العقد. مثل إنسان يبي يتزوج زوجة ويشرط عليه وليها أنك ما تطع ما تجامع، أو يزوج أيام ويشترط عليها أنها تبقى في بيت أبيها ولا يجامعها، يعني لا تخدمه ولا يتصل بها من هذه الناحية، فهذا شرط ينافي مقتضى العقد. فإذا كان الشرط ينافي مقتضى العقد، سواء كان ينافي مقتضى العقد من جهة الزمن أو ينافي مقتضى العقد من جهة المثمن، فإن الشرط لا يكون صحيح. أو كان يحل حراما أو يحرم حلالا، والشيخ رحمه الله ذكر جملة من الأمثلة تصلحون إليها. القاعدة الرابعة والعشرون سبق إلى المباحات،
فهو أحق بها.
المقصود من هذا أن الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، لكن حسب وضعنا الآن، وضع البلدان الإسلامية الآن، الآن اتخذت أنظمة للمباحات من المياه ومن الأراضي ومن إلى آخره، لأنه انظمات جعل لها مثلا وزارة الزراعة، هذه في الأراضي الزراعية، وزارة البلديات هذه تبع الأراضي السكنية وما إلى ذلك، فنظمت. فما يسبق الإنسان إلى شيء الآن، لأنه لا بد أن يكون عنده مستند للشيء الذي يريد أن مثلا يتخذ سكن ولا يتخذ أرض زراعية. لكن لو فرض أن ما في من الأنظمة هذه فمن سبق إلى مباح فهو أحق به، سواء سبق إلى أرض زراعية ولا أرض سكنية ولا سبق إلى ماء وما إلى ذلك. القاعدة 25: تشرع القرعة إذا جهل المستحق وتعذرت القسمة. القرعة هذه مخرج مثل مخرج الاستخارة. الإنسان عندما يشتبه عليه أمران ولا يتميز له وجه الخير من أيهما فإنه يستخير، وبخاصة يستخير يعني ثلاث مرات غالب، وخاصة في آخر الليل، ويمضو إلى ما يسبق إلى قلبه. القرعة هنا هي في الأمور المشتبهة أو الأمور التي يحصل فيها نزاع ولا يمكن حلها إلا بطريق القرعة، مثل الآن لو تنازع ثلاثة ولا أربعة في طلب أذان مسجد وهم متكافئون، ما يعني كلهم سواء في الكفاءة، أو تنازع مجموعة ثلاثة ولا أربعة من أجل مثلا إمامة مسجد، كل واحد يقول أنا والشروط متوفرة فيه، وإلا في وظيفة من الوظائف، وظيفة حسبة ولا وظيفة قضاء ولا وظيفة تدريس ولا، أو الرجل مثلا إذا أراد أن يسافر وعنده زوجتان أو ثلاث أو أربع ويريد أن يأخذ واحدة، بإمكانه أن يعمل القرعة، فحينئذ القرعة هذه تعتبر مخرج شرعي، هذا هو المقصود منها. والقاعدة التي بعدها القاعدة 26: يقبل قول الأمناء الذي تحت أيديهم من التصرفات والإتلاف وغيرها إنما خالف الحس والعادة. الشخص مثلا يقيم شخصا ثاني نائب عنه، وأنا ذكرت لكم أيضا في درس مضى أن النيابة في الفقه الإسلامي فيها رسالة دكتوراه بهذا الاسم، النيابة في الفقه الإسلامي، وماشية النيابة هذه في جميع أبواب الفقه الإسلامي. النائب هذا يعتبر أمين، فعندك مثلا باب الوكالة، وعندك مثلا باب الوقف يعني ناظر الوقف، وعندك مثلا ولي النكاح، وعندك مثلا في ولي الأيتام، وعندك الوصي مثلا على ثلث ميت أو ما إلى. المهم أن الشخص يكون مثلا أمين، أو إنسان مثلا بيده وديعة ولا بيده عارية ولا، أو مثلا في شركة المضاربة، المهم أن يده يد أمانة. فإذا حصل نزاع بينه وبين الطرف الآخر فإنه يصدق في أمرين. الأمر الأول التصرفات التي تصرفها من جهة البيع والشراء ومقدار الربح وما إلى ذلك، كل هذا يقبل قوله. والأمر الثاني لو حصل كلام، لو ادعى التلف للمال الذي بيده أو لجزء منه فإنه يقبل قوله، لكن إذا كان قوله بالتلف مثلا يخالف العادة أو يخالف العزم، يعني مثل ادعى انه اشترى بالمال بر وشبح عليكم في بيته. جيرانه كلهم يقولون ما شبح عليكم. فهذا مخالف للحس، لان الحس المشاهد ضده. فاذا منه ثبت ما يخالف قوله فان قوله لا يكون معتبرا. ترجعون للامثله. القاعده التي بعدها: من ترك المامور جهلا او نسيانا لم تبرا ذمته الا بفعله، ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل او نسيان برئت ذمته وتمت عبادته. المقصود من هذا ذكر قاعدتين: قاعده في الجهل وقاعده في النسيان، وهما في الحقيقه على سبيل السواء، يعني يرجعان الى قاعده واحده. انا ابين لكم قاعده النسيان وقاعده الجهل تمشي معها. المقصود من هذه القاعده وهي قاعده النسيان ان النسيان ينزل في الموجود منزله المعدوم، ينزل الموجود منزله المعدوم ولا ينزل المعدوم منزله الموجود، وهكذا الجهل ينزل الموجود منزلة المعدوم ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. فمثلا الإنسان عندما يصلي الظهر خمس ناسيا، وينبهه الجماعة يسجد للسهو والخامسة معدوم، كأنها معدومة، لأنه مطلوب إقدامها، ما طلب إيجادها، فنزلت منزلة المعدوم. ومثل لو تكلم الإنسان في الصلاة ساهية، وهكذا بالنظر للجهل، يعني أن الجهل والنسيان على سبيل السواء بهذا، ولكنه لا ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولكنه لا ينزل المعدوم منزلة الموجود. فمن صلى الظهر ثلاثة وبعد الساعة ذكر أصل الإمام ثلاث، صلوا الجماعة معه، لأن الجماعة صار يدخلون مع الإمام وكل واحد يسرح، ويوم طلعوا من المسجد قالوا للإمام الظاهر أنه صلينا ثلاث، تأكدوا وجدوا أنهم صلوا ثلاث. إذا ما طال الفصل يرجعون ويكملون صلاتهم، يكملون الصلاة، وإذا طال الفصل فإنهم يستأنفون الصلاة. فهنا ما اعتبرنا الرابعة موجودة، لأن مطلوب إيجادها ولكن المصلي أعدمها، يعني لم يوجدها. فلا بد من ضبط قاعدة الجهل والنسيان في هذا، أن كل منهما ينزل الموجود منزلة المعدوم ولا ينزل المعدوم، وكلمة المعدوم يعني المطلوب إيجاده، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. في أمثلة تقرأون قاعدها التي بعدها 28: يقوم البدل مقام المبدل ولكن لا يصار إليه إلا إذا تعذر، إلا إذا تعذر الأصل. المقصود هنا أن من رحمة الله أن الله سبحانه وتعالى شرع عزائم، لكن شرع في جانبها رخص، لكن في بعض الرخص لا يجوز لك أن ترتكب الرخصة، لا يجوز لك أن تأخذ بالرخصة إلا إذا عدم الأصل. فمثلا الماء يعني مشروع للوضوء وللغسل، لكن إذا عدم الماء أو كان فيه ضرر، كان في استعماله ضررا على الشخص، بحيث أن نصحه الأطباء أو حسب التجربة، وجد في التجربة أن إذا منها يعني غسل بالماء أن القروح التي عنده أنها مثلا تتأثر، ففي هذه الحالة يتيمم، في هذه الحالة سواء تيمم باعتبار عضو واحد أو إن جسمه كله، قد يكون في قروح جسمه كله ويتعذر عليه الغسل ويتعذر عليه الوضوء، ففي هذه الحالة ينتقل إلى البدل الذي هو التيمم. وهكذا في سائر الأبدال الأخرى، مثل الآن في أبدال مرتبة مثل كفارة الظهار، كفارة الجماع في نهار رمضان، وكفارة اليمين باعتبار ترتيب الصيام على الأشياء اللي فيها التخييف، فلا ينتقل من حالة إلى حالة إلا إذا تعذر الأصل. إذا تعذرت المرتبة الأولى عتق الرقبة ينتقل إلى الصيام، إذا تعذر الصيام ينتقل إلى الإطعام. في كفارة القتل شرعا، إذا تعذر القتل إذا تعذر العتق ينتقل إلى ماذا؟ ينتقل إلى الصيام، وهكذا. وتقرأون هذه الأمثلة التي ذكر الشيخ. القاعدة 29 يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو استثناء أو غيرها. هذا يقصد من أن يأتي في القرآن أسلوب من أساليب اللغة، ويأتي في السنة أسلوب من أساليب اللغة، ويأتي في كلام الناس أسلوب من أساليب اللغة. فهو يقول عندما نستعمل اللفظ باعتبار اللغة، نستعمله في القرآن، نستعمله في السنة، نستعمله في كلام الناس، لا بد أن نلاحظ أن اللفظ إذا كان مقيدا أو كان مقرونا بشرط أو كان فيه استثناء، فإن الكلام لا يتم إلا بوجود القيد وبوجود الشرط وبوجود ووجود الاستثناء. فمثلا قوله تعالى فويل للمصلين، تسكت يكون هذا فيه وعيد على من؟ على من يصلي. لكن إذا كملت الكلام فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فجاء فأتى بالوصف، أتى بالوصف، فأنت إذا اقتصرت على الموضوع وسكت وتركت الوصف حينئذ يكون هذا يعني خطأ. اللي ينبهك على هالكلام هذا في القرآن، القرآن تجدون فيه علامات الوقف وهي ست: الوقف الواجب، والوقف المحرم، والوقف المكروه، والوقف المندوب، والوقف المباح، وتعانق الوقف. تعانق الوقف هذا تجدونها ثلاث نقط على كلمة، ويجي بعدها بعد قليل ثلاث نقط على كلمة أخرى، تكون أنت بالخيار إن أشد إن شئت أنك تقف على هذه الكلمة أو تقف على الكلمة الثانية. هذه العلامات التي وضعت في القرآن هي موضوعة على حسب المعنى. والذي يعنينا هنا هو إذا كان الوقف محرما، لأن في بعض المصاحف مثلا يقول لك لا بين آية وآية أو بين جملة وجملة، يقول لك لا يعني الوقف حرام، فهذا يدل على أن ما بعد لا متصل بما قبلها. والشخص الذي يرجع إلى القرآن ويلاحظ هذا الشيء يجد أن هذا كثير جدا. تقرؤون الأمثلة اللي قال الشيخ. قاعدة التي بعدها: الشركاء في الأملاك والحقوق والمنافع يلزم الممتنع منهم بما يعود على المشترك من الأمور الضرورية والمصارف والتعميرات وغيرها. المقصود من هذا أن الناس قد يكون شركاء في أرض ولا في نخر ولا في بيت ولا في يحصل ضرر على هذا الشيء. في هذا الشيء واحد يحيي يقول أنا ما عندي استعداد أعمر، ولا مثل يطيح جدار بين بيتين، ويقول الشريك الثاني يقول والله أنا بعمر، والثاني يقول لا أنا والله ما لي شغل أنا ما بعمر. فعندما نأتي مثلا شيء مشترك فيه ويحتاج إلى إصلاح ويمتنع أحد الشريكين أو يمتنع أحد الشركاء من بذل ما يخصه في الإصلاح فإنه يجبر. القاعدة الحادية والثلاثون: الأحكام تتبعض بحسب تباين أسبابها، فيعمل كل سبب في مقتضاه ولو باين الآخر. المقصود من هذه القاعدة أن الله سبحانه وتعالى شرع أسبابا ورتب عليها أحكام، لكن قد تختلف الوسيلة التي تثبت السبب. فمثلا عندنا الإنسان إذا سرق، ما تقطع اليد إلا بشهادة شاهدين عدلين، مع الشروط الأخرى مثل الحرز ومثل النصاب ومثل إلى آخره، ما تقطع إلا بشهادة شاهدين عدلين. لكن المدعي جاب شاهد واحد فقط مع يمين المدعي، ما يثبت القطع لكن يثبت المال، إذا قال أن صرف مني صرف ريال ريال، فيثبت المال ولكن لا يثبت القطع، لأن السبب تغير اختلف. الوسيلة المثبتة للسبب اختلفت. الوسيلة المطلوبة هي شاهدان عدلان، لكن اختلفت هذه الوسيلة وجاء وسيلة أخرى وهي شهادة واحد عدل ويمين. وهكذا بالنظر للقتل العمد العدوان، ما يجب إلا بإقرار، ما يختص إلا بإقرار أو بشهادة عدلين. فما حصل إقرار لكن حصل شهادة عدلين فإنه لم يجرى القصاص. لكن إذا ما ثبت القصاص، إذا ما أحضر عدلين شاهدين ولا حصل إقرار لكن حصل شاهد ويمين، فتثبت الدية ولا يثبت ماذا؟ ولا يثبت القصاص. هذا هو المقصود من هذه القاعدة. القاعدة التي بعدها الثانية والثلاثون: من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع وإلا فلا. في بعض الناس يصير عنده مكارم أخلاق ويؤدي عن غيره، لكن هذا المؤدى إن كان عبادة من العبادات فلا يصح إلا بإنابة ممن وجب عليه. إنسان يبي يؤدي زكاة عن شخص، الزكاة عبادة من العبادات لا بد فيها من النية، فلا بد من تفويض من شخص. إنسان مثلا حج عن شخص والحج مثلا كلف له 10,000 15,000 على حسب اختلاف البلدان والمصاريف، الحج ما يصح إلا بالنيابة. الحج عن الميت ما في إشكال، لكن الحج عن الحي إذا كان فرضا وكان عاجزا الشخص وحج عنه لكن إنه ما أنابه، حج عنه بدون إخباره، في هذه الحال يقع الحج عن من حج. ولو جاي طالب بفلوس يقول أنا حجيت عنك عبيدي مثلا التكاليف، يقول والله أنا ما أذنت لك. فالمقصود إن الأمور اللي هي عبادة إذا أراد الإنسان يؤديها عن غيره ويبي يترتب عليها مثلا أمور مالية لا بد أن يستأذن فيها من يريد أن ينوب عنه. أما غير العبادات مثل الإنسان يؤدي ديون عن واحد مثلا أداها له حالة يؤدي بدون نية الرجوع، وحالة يؤدي بنية الرجوع، فإذا أدى بنية الرجوع فإنه يرجع على من أدى عنه، وإذا أدى بغير نية الرجوع ثم أراد أن يرجع فإنه لا يملك ذلك، لأن إنما الأعمال بالنيات. وهكذا قاعدة التي بعدها: من سقطت عنه العقوبة، قاعدة 35: سقطت عنه العقوبة لموجب وضوعف عليه الضمان. العقوبات تجب يعني العقوبات تجدونها مسببات، يحصل السبب تترتب عليه يعني يترتب عليه وجوب العقوبة. يأتي مثلا مانع من موانع التنفيذ، مانع من موانع التنفيذ، المانع من موانع التنفيذ أسقط العقوبة، أسقط العقوبة فقط، لكن ما أسقط الحق من أصله، ما أسقط الحق من أصله. فمثلا إنسان سرق وسقطت عنه عقوبة القطع، عقوبة القطع يضاعف عليه قيمة ما سرق، يضاعف عليه قيمة ما سرق، وهكذا لسائر الأمثلة. القاعدة التي بعدها: من أتلف شيئا لينتفع به رمي، ومن أتلفه دفعا لمضرته فلا ضمان عليه. الإنسان يقدم على إتلاف بهيمة من بهيمة الأنعام، إذا كانت هذه البهيمة جمل صائل صاد عليه ولا يستطيع أن يتخلص منه إلا بقتله، قتله، هل نقول إن تجب القيمة عليك، وإلا نقول لا يجب عليك شيء لأنه صاد عليك ودفعت الأذى عن نفسك؟ الجواب هو أنه لا يكون عليه شيء لأنه دفع الأذى عن نفسه، دفع الأذى عن نفسه. لكن إذا صار في البر ولقى الخروف زين وقال والله هذا لم يبسط عليه، أنا والله ما معي أكل ولا معي شيء، وقال يبسط عليهم هذا جسمه، وجرى عليه وقال له والله أنا أكلت، في هذه الحال ذبحه ودفع الجوع عن نفسه، دفع الجوع عن نفسه، فهل يضمن أو لا يضمن؟ والجواب أنه يضمن. فلا بد من التنبه للفرق بين الصورتين. إن كان يريد الدفع، يريد أن يدفع أذاه عنه لا يضمن، وإذا كان يريد أن يدفع أذاه به، مثل الشخص اللي يأكل مثلا وجد طعام، ولا وجد مثلا مثل ما ذكرت لكم الخروف ولا هذا، وذبحه من أجل أن لأنه مضطر إليه، ففي هذه الحال يضمن. وهكذا تقرأون عدد الصور اللي ذكر الشيخ الله يقول لك. قاعدة التي بعدها: إذا اختلف المتعاملان في صفة من صفات المعاملة يرجح أقواهما دليلا. الواقع أن هذه القاعدة ترجع إلى تحديد الصورة الموجودة، لكن لأن هذا تقييد عام ووضع ضابط، يقول ننظر إلى المرجحات التي يدعيها هذا والمرجحات التي يدعي هذا، ونعمل موازنة بينهما، وننظر إلى من كانت عنده القراء الرجل. السبب ما هو؟ السبب هو أن الصفات على قسمين، صفات هذه يسمونها صفات أصلية، والثاني يسمونها صفات عارضة. هو هنا في الصفات مثلا قصده هنا في الصفات، إذا حصل خلاف بينهم في صفة في المبيض، يعني مثل الآن العبد يشترط أنه كاتب ولا يشترط أنه كذا ولا كذا إلى آخره، المهم أنها صفات مثلا في المبيض وإلا صفات في الثمن. إذا حصل بينهما وحصل تشكك، فإنه ينظر إلى القرائن الموجودة عند البائع والقرائن الموجودة عند المشتري، وتؤمن موازنة بينهما ويؤخذ بالراجع. وهنا القاعدة 38: إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو شرطها فسدت، وإذا عاد إلى أمر خارج لم تفسد وصحت مع التحريم، ومثل ذلك المعاملة. قاعدة هذه هي قاعدة النهي، وفيها كتاب أنا أعطيكم اسمه، وهو كتاب قيم بالحيل، اسمه تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد. هذا كتاب قديم لكن مجموع فيه كثير جدا من كلام أهل العلم في هذه القاعدة، وهي قاعدة عظيمة. وفي واحد، أنا أذكر واحد ان لا هو اتصل بي من سنتين يكتب رسالة دكتوراه في الأصل في النهي وفي عوارضه لكن أنا أوضح لكم الآن في الآن عندنا الصلاة. الصلاة إذا نظرنا إليها وجدنا مثلا صلاة الظهر 4 ركعات ووجدنا أنها تشتمل على أركان وتشتمل على شروط وتشتمل على واجبات. عندنا الركن والشرط والواجب، هذه 3. وعندنا صفة تكون يعني صفة تكون للصلاة، تكون في الصلاة باعتبار المحل مثلا. فهذه 4 أمور. هو هنا يقول إذا عاد النهي إلى نفس العبادة مثل النهي عن صيام يوم العيد، هذا مثل النهي عن صيام يوم العيد هذا راجع إلى نفس العبادة. فإذا صام الإنسان فإن صيامه لا يكون صحيحا. أو شرطها فيها ركن ما ذكره، الركن مثل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا نفي للصلاة لكن باعتبار شرط من شروطها، يعني تخلف شرط من شروطها، فهذا يقتضي فساد الصلاة إذا صلى بدون قراءة الفاتحة. بالنظر للشرط لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بطهور، فهذا نهي عن يعني هذا نفي الصلاة المشتملة على غير طهارة، فهذا يكون دالا على فساد هذه الصلاة. بالنسبة للواجب من الواجبات إذا ترك واجب من واجبات الصلاة عمدا فإن صلاته لا تكون صحيحة، لكن إذا تركه سهوا فإنه يجبره بسجود السهو. كل هذه أمور واضحة، لكن في مسألة هي اللي يحصل فيها الخلاف وهي مسألة ما إذا ورد النهي والأمر، مثل النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة والأمر بالصلاة. فإذا حانت الصلاة وليس عند الإنسان إلا أرض مغصوبة وصلى فيها، صلى فيها، فننظر هذه الصلاة ورد فيها الأمر ورد فيها النهي. فمن العلماء من قال إنها صحيحة مع الإثم، ومنهم من قال إنها لا تصح ولا بد من إعادة ماذا؟ من إعادة الصلاة. وكما أن هذا يجري في العبادات فإنه يجري في سائر العقود، يعني إذا عرض للعقد، إذا كان النهي وارد على أصل العقد أو بالنظر إلى تخلف ركنه أو بالنظر إلى تخلف شرطه أو بالنظر إلى تخلف واجب من واجباته عمدا أو ورد باعتبار وصف، باعتبار وصف اللي هو الصورة الأخيرة. القاعدة التي بعدها قاعدة 39 هذه يقول لا يجوز تقديم العبادات أو الكفارات على سبب الوجوب، ويجوز تقديمها بعد سبب بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحقق. هذه قاعدة سهلة. الآن عندنا مثلا اليمين إذا انعقد اليمين صار سبب في وجوب الكفارة، وإذا حنث فالحنث شرط في وجوب الكفارة. الزكاة إذا بلغ نصاب صار سبب للوجوب، لكن إذا تم الحول فتمام الحول شرط للوجوب. فعندنا الآن الشخص له 3 حالات. الحالة الأولى أن يفعل الشيء قبل سببه وشرطه، وإذا فعله قبل سببه وشرطه فلا يجوز بالإجماع، وإذا فعله بعد سببه وشرطه فإنه يجوز بالإجماع، وإذا فعله بعد سببه وقبل حصول شرطه فالقاعدة موضوعة لهذا النوع من الفروع، والجواب أنه إذا فعله بعد وجود السبب وقبل حصول الشرط فإن الفعل يكون صحيحا معتبرا. القاعدة التي بعدها وهي الأخيرة في هذا الدرس، يجب فعل المأمور به كله، فإن قدر على بعضه وعجز عن باقيه وجب عليه فعل ما قدر عليه، إلا أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة أو كان بنفسه لا يكون عبادة، فلا يجب فعل ذلك البعض. المقصود من هذه القاعدة أن الإنسان يكون مكلف، لكن تارة يستطيع أن يأتي بالوسيلة والغاية، وتارة يأتي بالوسيلة ويأتي ببعض الغاية، يعني وتارة يستطيع أن يأتي بالوسيلة لكن ما يستطيع أن يأتي بالغاية. فعندما يخرج الإنسان من بيته لصلاة الظهر بعد الأذان يجي للمسجد، ممشى من البيت إلى المسجد هذا وسيلة، هو يستطيع أن يصلي، يستطيع أنه يصلي مع الناس، فهذا قادر على الوسيلة والغاية. إنسان مقعد في بيته يسمع الأذان لكنه مقعد ولا عنده أحد يوديه للمسجد، فهذا عاجز عن الوسيلة، عاجز عن الوسيلة وعاجز عن الغاية اللي هي الصلاة مع الجماعة، فهذا يصلي في بيته على قدر استطاعته. عندنا شخص يستطيع أن يصل نصف المسافة من بيته إلى المسجد لكن ما يستطيع كم من المسافة، ولا يستطيع أن يتقيد بصلاة الإمام. في هذه الحال نقول لازم تمشي نصف الطريق وترجع لبيتك، ولا نقول تصلي في البيت؟ صلي في البيت. وهكذا بالنظر للإنسان الذي لا يستطيع أن يصلي قائما يصلي جالسا، وإذا كان لا يستطيع جالسا يصلي على جنب، وإذا كان لا يستطيع أن يصلي على جنب فإنه يصلي مستلقيا وتكون رجلاه إلى القبلة. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبقي 20 قاعدة تكون إن شاء الله هي موضع الدرس القادم لأنه هو آخر الدروس.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم بحبكم فلا بمن دام مبينا فلا تقل رياضا شهادة.
رحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم وأمد بحمدكم على طاعته. نبدأ بالأسئلة إذا كان الأخوة في الكويت لديهم أسئلة. إذا لعلي أبدأ السؤال الأول. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يجوز، سؤالي هو هل يجوز أن يمشي من يصلي صلاة مسبوق إلى السترة؟ وإذا كان ذلك جائزا ما المقدار المسموح له بالمشي إلى السترة؟
الجواب أولا أن الشخص إذا أراد أن يصلي فإنه يكون تارة يكون مأموما وتارة يكون منفردا، فإذا كان مأموما فسترة الإمام سترة له، وإذا كان منفردا فإنه بابتداء صلاته لا يصلي إلا وهو جاهل سترة فيما بينه وبين الناس الذين يمرون، ومقدار ما بين يعني أصابع الشخص أصابع القدمين إذا وقف يذرع ثلاثة أذرع بيده، وتكون هذه هي المسافة التي هي موضع يعني السترة توضع في نهاية الذراع الثالث، لكن لو مر واحد وبينه وبينه 20 ولا 30 ذراع ولا 40 ذراع هذا ما يقطع صلاته لأنه ما مر يعني ما مر قريبا منه، فيحرص الإنسان على يعني على السترة ابتداء. نعم.
أحسن الله عليكم. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل من اضطر لفعل كبيرة كالعمل في البنك الربوي مثلا يعد آثما، وبما تنصحونه حفظكم الله؟
الجواب: هذا ليس من باب الاضطرار، لأن الاضطرار الإنسان الذي يخاف على أنه يموت، وإلا يعني يخشى أنه يموت، وإلا يخشى على جزء من أجزاء بدنه، ولا على منفعة من أمام هذا البدن، هذه ضرورة. أما مسألة أن الإنسان هو الذي يفصل النفس الضرورة ويروح يشتغل به بنك ربوي، هذا ما يجوز، وهذا من جهة. ومن جهة ثانية، في حياة الإنسان أن الإنسان عندما يترك أمرا محرما لوجه الله، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فأنت إذا تركت العمل المحرم ديانة، فأبواب الرزق عند الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم. مراد السائل يقول: هل تجوز مصافحة بنات عمة الأم مع العلم أن العمة عمة الأم هي أخت للأم من الرضاعة؟
اي الله يصلحك، بس تزوج واحدة منهن ولا في حال مصافحة ما تجوز، لكن يعني تزوج واحدة منهن وفيها كفاية إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذه بعض الأسئلة التي وردت عن طريق الإنترنت. يقول السائل: هل التخلص من الفوائد الربوية يكون بإعطائها للفقراء أو بإحراقها؟
الجواب: أما الإنسان لا يجوز له أن يقدم على التعامل بالربا على نية أنه يتصدق بالفوائد، هذا لا يجوز إطلاقا، ولا فرق في ذلك بين ما يكون الربح فيه قليلا أو كثيرا. أما الإنسان الذي وقع وانتهى سيتخلص منه بإنفاقه على الفقراء. نعم.
صلى الله عليه وسلم. وهذا السائل يقول: هل حلق اللحية تعد من الكبائر؟
الجواب: الكبيرة ما توحد عليها بلعنة أو بغضب أو بنار أو ونحو ذلك. وإذا نظرنا إلى اللحية وجدنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعفاها، ووجدنا أنه أمر بإعفائها، ووجدنا أنه أمر بإعفائها، ولم يحصل منه أدنى مخالفة حتى يقال إن الأمر بإعفائها على سبيل الاستحباب. وجاءت أدلة تدل على أن عصيان الرسول صلى الله عليه وسلم تترتب عليه لعنة، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها. فجاءت أدلة تدل على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن معصيته ترتب عليها عقوبة، وهذا الأمر داخل في هذا الأصل. لكن الناس الذين ابتلوا بحلق اللحى يريدون مخارج على ذمة من يسألونه. نعم.
الله عليكم. وهذا السائل يقول: هل قاعدة الحكم دائر مع علته وجودا وعدلا عامة من جهة تطبيقها؟ هل سقوط المطر عذر في ترك الجماعة لوجود الحرج؟ فهل نقول إذا انتفى الحرج كقلة شدة المطر أو وجود سيارة أو مظلة تزيل عني الحرج؟ هل يزول الحكم والعذر في ترك الجماعة؟
هذا سؤال فيه خبط، هذا ما هو سؤال علم، هذا لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، هذا راجع إلى أن المعلول هذا يعتبر سبب، المعلول هذا يعتبر سبب يعني، والعلة تكون عندنا الآن علة ومعلول، عندنا سارق وعندنا قطر، عندنا زاني وعندنا جلد، وهكذا إذا تتبعت القرآن وجدت أن الله ذكر أسبابا ورتب عليها المسببات. والأسباب والمسببات هنا تارة تكون عقلية وتارة تكون شرعية وتارة تكون عادية، وتارة عادية باعتبار الناس، وتارة تكون من سنن الله الكونية. فترتيب المسببات على أسبابها هذا راجع إلى الله جل وعلا. أما شخص يفصل لنفسه سبب ويريد أن ما يرتب عليه مسبب، مثل السؤال الآن الرخص في مثلا في المطر في الجمع بين الصلاتين مثلا، هذا إذا وجد سبب، لكن إنسان مثلا يقول والله أنا والله ما عندي استعداد أن أروح أمشي بهالشمس بالمسجد، ما عندي والله استعداد. هذا يختلف، إذا كان مريض هذا يعلل بمرضه، إذا كان مثلا إنسان حرم يعلل لابد، لكن إذا كان إنه يريد الراحة مو طحن يكلف نفسه، لا هذا ما يجوز، هذا ما يقال من هذا الداخل فيه العلم. هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن السائل الآن يريد أن يسلك مسلك القياس أيضا في الرخص، فهذا سؤال يعني تركيبه ما هو صحيح. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: شيخنا، إذا درس طالب العلم المبتدئ هذه القواعد فهل يجوز له تطبيقها أي تنزيلها على ما يحدث أمامه، أم أن ذلك خاص بأهل العلم؟
الفقه يعني الفروع الفقهية تجدون أنها متفرقة عن قواعد، وهذه القواعد قد تكون مثلا بعضها يكون ضابط بعضها يكون قاعدة، لكن فيها أيضا مرجعية عامة لرجوع الشريعة إلى ثلاث قواعد فقط: قاعدة الضروريات، وقاعدة الحاجيات، وقاعدة التحسينيات. هذه هي القواعد التي ترجع إليها جميع الشريعة، وهذه القواعد وهذه الأمور الثلاثة كل واحد منها يعني يتفرع عنه فروع كثيرة من القواعد. فالشخص اللي ماله قدرة على فهم القواعد فهم صحيح، وعنده قدرة على الربط بين الفروع الفقهية المستنبطة لقواعدها، وعنده قدرة أيضا على الحوادث الفروع الفقهية الحادثة من الناس، لأن في فروع فقهية مستنبطة وفي فروع واقعة من الناس. هذا الفرع الواقع هذا يحتاج إلى فهمه أولا، وإلى فهم علته ثانيا، وإلى البحث عن القاعدة التي يتفق معها هذا الفرع، وإلى علة القاعدة، وإلى المقارنة بين علة القاعدة وعلة الحادثة، ثم بعد ذلك يحكم على الفرع بحكم القاعدة أو لا يحكم على الفرع بحكم القاعدة، لأنه إذا حصل اتفاق بين فرع بين علة الواقع يسمونه مناط الحكم، إذا حصل اتفاق بين مناط الحادثة ومناط القاعدة حينئذ تطبق القاعدة، حينئذ يرد هذا الفرع إلى القاعدة ويعتبر من فروعها. لكن إذا حصل اختلاف بين مناط القاعدة وبين مناط الحادثة هذا ما يمكن أنك تلحق الحادثة بالقاعدة. هذا العمل كل هذا يحتاج إلى إنسان عنده فهم للقواعد من جهة، وفهم للفقه الاستنباطي من جهة، وفقه وقدرة أيضا على فهم الفقه الواقعي والعلاقة بينه وبين قواعد الشريعة. أما شخص يبي يحفظ الأمور بمقاصدها المسألة التجريب والتيسير وبعدين ما يحصل ما لا عندي فقوة يعني ما عندي قدرة وبعدين يروح يتخبط لا يجوز هذا يعني ممكن تروح لك الله بقالة وتقول له من فضلك بوصفة طبية عندي مرض كذا كذا هذا إذا كان ممكن فصاحب اللي أنت سألها من هذا النوع نعم
عليكم وهذا السائل يقول فضيلة الشيخ ما هو موقف طالب العلم من الاختلاف بين المحدثين والفقهاء من حيث اعتبار الشذوذ والعلة قادحا في رد السنة وكذلك رد الأحكام المبنية على أخبار مرسلة فإن المحدثين يردونها والفقهاء على قبولها
جواب هذا يحتاج إلى تقرير أصل وهو أن ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فليس لأحد حق في رده لا فقيه ولا محدث إذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا ليس لأحد حق لكن عندنا أن يطلب عندنا مشكلة هذه المشكلة هي أننا نقصر في الاستقراء ونقدم أيضا إذا سمعنا واحد يقول الحديث هذا ضعيف أخذنا هذا قضية مسلمة ما نقول أقول فلان الحديث هذا ضعيف لا نقول هذا الحديث ليس بحجة هذا الحديث ليس بصحيح حتى يمكن نجيب ذوات صفات من الشجاعة لكننا ما نتتبع هذا الحديث من جميع طرقه لا ما نتتبع فعندنا قصور في الاستقراء هذه مشكلة من أعظم مشاكل الخلاف بين طلبة العلم كل واحد يتمسك بحديث مثلا ولا يعني بطريق من طرق الحديث وتاركين كلهم تاركين الطرق كلها ويتنازعون مثل عمره 15 سنة في الحديث سنة يقول هذا الحديث لم يصح عندي طيب أنت عمرك 15 سنة وش يعني ما هو تحصيلك من علم الحديث علشان تصير أنت مصدر للحكم على الحديث فعندنا في الحقيقة قصور وعندنا قصورا أيضا في الفقه عندنا قصورا في الفقه من ناحية أننا ما نستقرئ كلام أهل العلم في هذه المسألة لا إلى لقينا أن رواية تصلح لكن هذه فيها خلاف وفيها قول الفلان وناخذ به ونمشي الحقيقة هي يعني من أعظم المشاكل هذه نقطة في نقطة أخرى إن الشخص يدخل نفسه في علم الخلاف في علم الخلاف بين المفسرين علم الخلاف بين المحدثين علم الخلاف بين الأصوليين علم الخلاف بين الفقهاء لكن ما يحسن السير فيه لماذا؟ لأن العوامل المطلوبة الوسائل المطلوبة التي لا بد من توفرها هي موجودة عنده لكن يقهر نفسه يقول مثل واحد من الشباب يقول الصحابة رجال ونحن رجال يعني جعل منزلته بمنزلة الفقهاء السبعة وبمنزلة فقه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعمره تقريبا يجي 20 سنة يقول الصحابة رجال ونحن رجال فمشكلتنا حتى تتلخص في ضعف الاستعداد العلمي من التحصيل من الأصل والاستقراء في المرتبة الثانية لكننا نضع أنفسنا فوق هذين الأمرين يعني نصير ندعي الاستعداد وندعي الاستقراء هذه المشكلة الآن نعم
وبهذا السؤال يقول السائل فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم ما هي ضوابط تعامل المسلم الذي يدرس معه نصراني وبوذي ويضطر للاحتكاك بهم خصوصا أنهم يقيمون في دولة كافرة وأحيانا يجبرهم الأستاذ على العمل الجماعي
هذا السؤال
أحسن الله إليكم يقول السائل ما هي ضوابط تعامل المسلم الذي يدرس معه نصراني وبوذي ويضطر وبوذي.
ويقول أولا هذا الطالب من الذي أرشده؟ في طلاب يروحون ويأتون ما حصلوا علما ولا نجحوا في الدراسة، فهذا هل فيه ضرورة إلى إرسال ولا إنه يعني عنده قدرة مالية ولا والده عنده قدرة مالية وأرسل هناك؟ لا، هذا يحتاج إلى سبب السفر وحاجة البلد إلى العلم. إذا منا صار مثلا في حاجة إلى البلد، حاجة البلد إلى العلم، لأن هذا شيء يرجع إلى السياسة العامة في البلد. إذا كانت البلد في حاجة إلى إرسال شخص، حينئذ يرد السؤال. أما الآن الطالبات يروح حتى بعض يروح بدون محرم، ورجاء وشباب يروح عمره 15 سنة 20 يدرس الثانوي في أمريكا، لماذا؟ هذا كله ما يصلح يعني الدخول في الإجابة عنه. لابد من تحرير الشخص الذي ذهب للدراسة، من هو؟ ما الغرض من دراسته؟ من الذي أرسله؟ ما حاجة البلد إلى دراسته؟ نعم.
أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. ننتقل إلى الأخوة في عرعر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل: إذا أتلف الإنسان شيئا لمضرته عليه ولكن المتلف نافع لغيره ككلب الحراسة الذي يتضرر صاحبه بفقده، هل يضمن في مثل هذه الحالة؟
الجواب: إذا كان إن الكلب يبي حرسه ويبي يضر غيره فحراسته نفعه له، لكن هو الذي يتحمل الضرر الذي وقع على الغير. مثل ولده إذا صار مجنون وأتلف مال، ولا ولده صبي وأتلف مال، وإلا بعير شارد وتركه شارد وأتلف شيء، يعني تركه يستطيع أنه يرد لكن تركه شارد يعني هائل. كل هذا ما يجب ما يعني يعني كل هذه الأمور تكون واجبة عليه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل: هل الاغتسال من الجنابة يغني عن الوضوء، علما بأنني نويت ذلك قبل الغسل ولم أتمضمض وأستنشق؟
إذا اغتسل الإنسان غسلا مرتبا كتثيب الوضوء مع النية فإنه يكفيه، يعني يدخل الوضوء في الغسل، وما دام انه لم يتمضمض ولم يستنشق يعيد الغسل ويعيد الوضوء ويعيد الصلاة التي صلى بها.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل: متى يكون سجود السهو قبل السلام ومتى يكون بعدها؟
هذه مسألة خلافية، من العلماء من يقول إن سجود السهو كله بعد السلام، ومنهم من يقول قبل السلام، ومنهم من يقول إذا كان لنقص أو شك فإنه يكون، إذا كان للزيادة أو شك فيها فإنه يكون بعد السلام، وإذا كان لنقص فإنه يكون قبل السلام. وفيه باب سجود سهو في الفقه ترجع إليه.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل: ما الحكم الشرعي في المراهنة بين شخصين على أمر يلزم أحدهما إذا كان الحق معه؟
الجواب: هذا يحتاج إلى الشيء الذي حصل عليه المراهنة، لأن هذا سؤال مجمل، أو سؤال يعني يحتاج إلى شيء من التفصيل. فإذا أراد الشخص النهاية هذا يفصل ونجيب عنه إن شاء الله فيما بعد أو بعد قليل إذا فصل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: صليت خلف إمام رافضي وأنا لا أعلم إلا بعد انتهاء الصلاة، هل يجب علي إعادة هذه الصلاة؟
الجواب: هذا إمامته من حيث الأصل لا تصح بأي يعني بأي حال، لكن لو أنك أعدت الصلاة فكان أحوط لك وأبرأ لذمتك. نعم.
سأل الله إليكم. يقول السائل: هل تمكين المؤجرين لدينا من وضع القنوات الفضائية على أسطح البيوت يدخل فيه محبة إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا؟
الجواب: هذا داخل في عموم قوله جل وعلا: ولا تآوروا على الإثم والعدوان. فالأشخاص الذين يملكون يعني شقق ويؤجرونها على أناس يعصون الله فيها، هذا لا يجوز لهم التأجير ابتداء، والعجرة التي يأخذونها حراما، ولا يجوز لهم إقرارهم بالبقاء بهذه المحلات مع ارتكابهم للمعاصي بصرف النظر عن أي معصية يفعلها. نعم.
سأل الله إليكم. يقول السائل: هل يجزئ الركوع إذا لم يكن كما كان يركع النبي صلى الله عليه وسلم، وهل تبطل بذلك الصلاة؟
الجواب: الركوع ركن من أركان الصلاة، وفيه يعني يحتاج إلى اطمئنان من ناحية القول واطمئنان من ناحية الفعل. فإذا حصل عنده اطمئنان من ناحية الفعل واطمئنان من ناحية القول فإن هذا يكفي. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف والمسافر والصغير. ففي يصير الناس يعني لهم بعض الناس يصلي على حسب مزاجه، هم على حسب مزاج الإمام، يطيل الصلاة يطيل الركوع يطيل القيام، وبعدين ينفر الجماعة من المسجد، ولا منهم نصحوك والله أنا بصلي الصلاة دي بصلي الله يحييه ولا ما بصلي مع السلامة. لا، هذاك الإنسان إذا كان يصلي بمفرده يصلي كما يعني على حسب طاقته ورغبته، أما إذا كان إمام فيصلي لكن يؤدي جميع الأركان والواجبات والشروط. نعم.
سأل الله إليكم. هذا السائل يقول أن له أخا سجل في وظيفة عسكرية، ولكنه في أثناء الاختبار أقام أخاه الآخر عنه في إجراءات الأشفاء، والآن هو في وظيفته، فهل راتبه فيه شيء؟
الجواب: هذا غش، ويجب عليه أن يبلغ الجهة التي اختبرته بما حصل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل للمرضع إخراج ثديها عند إرضاع طفلها أمام محارمها؟
المرضع إذا أرادت أن ترضع ولدها في مكان ما يكون محارمها عندها، لا يكون من الرجال، لأن بعض الحريم ما شاء الله يعني يكون لها ثدي كبير وبعدين تحتاج إلى فتح صدرها من هنا، هذا كله ما هم من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات. نعم.
نختم بهذا السؤال الذي يقول فيه السائل: هل محبة الكفار تخرج من الملة أم هي من الكبائر؟
سؤال غريب يعني ما وجد مكان في قلبه إلا ويشغله بمحبة الكفار ويسأل عنها. يعني قلبه ما وسع حب الله وحب رسوله وحب كتابه وحب سنته وحب عباد الله الصالحين على حسب منازلهم عند الله. يعني قلبه ما وعى يعني ما صار فيه مكان لمحبة هؤلاء وصار فيه مكان لمحبة الكفار وتعظيمهم وتقديرهم، لأن المحبة سينشأ عنها آثار، فما دام أن الله يبغضهم كيف تحبهم أنت؟ نعم.
السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صاحب الفضيلة، هذا سائل يسأل يقول ما هي عدد حالات الرفع اليدين في الصلاة؟
الجواب رفع اليدين بالصلاة عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل الذهاب إلى المسجد نية تكفي فيه الصلاة؟
السؤال
إن شاء الله يا شيخ، هل الذهاب إلى المسجد نية الذهاب إلى المسجد تكفي في الصلاة؟
الجواب النية تارة تكون متقدمة، يعني تقدم كثير، وتارة تكون متقدمة تقدم يسير، وتارة تكون مقارب عند ابتداء العمل، وتارة تكون حاجة في أثناء العمل، وتارة تكون حاصلة بعد الانتهاء من العمل. هذه مراحل النية. والإنسان عندما يأتي إلى المسجد وجاي يريد أن يصلي ويريد الخروج النية أن يوقعت في قلبه في وقت خروجه من البيت تكفي عن النية حتى تكبيرة الإحرام. لا، هذه ما تكفي يا أخي، هذا ناوي المجيء إلى المسجد لكن ما بعد نوى الدخول في الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول السائل قرأت قاعدة تقول اللفظ العام إذا اندرج فيه السبب فلا بد أن يكون السبب تابع له، أرجو توضيح هذه القاعدة.
هذه القاعدة من صناعة السائل، يعني صناعتها لفظة، لكن هذه القاعدة هي قاعدة معروفة أن العبرة بعموم السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ويبحثون بحثا إضافيا لهذا، يقولون إن صورة دخول السبب صورة، إن هذه الصورة داخلة قطعا في دلالة اللفظ، هذا المقصود. نعم، هذا التعبير.
أحسن الله إليكم.
نعم.
صاحب الفضيلة يقول السائل ما هي نصيحتكم لي في زيادة الإخلاص في قلبي؟
الجواب القلب يحتاج إلى معرفة ما يرد عليه وما يصدر عنه، لأن القلب للبدن مثل الملك للرعية، والبدن هو الرعية، ولهذا تجنون كثرة الخطاب الموجود في القرآن للقلوب، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وكثير في القرآن يعقلون يفقهون إلى آخر، لهم قلوب لا يفقهون بها وبآية لا يعقلون بها، كثير جدا. وحديث استفتي قلبك البر مطمئنة إليه النفس مطمئنة إليه القلب والإثم معاك بالنفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. فهو يحتاج إلى مراقبة نفسه في الأعمال التي يعملها، هل هو يعمل طاعات ولا يعمل معاصي، وإلا أنه يجمع مرة يعمل طاعة ومرة يعصي، لا، هذا يحتاج إلى مراقبته لنفسه في امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. فإذا راقب نفسه مراقبة دقيقة وصار تبع الأمر وإذا جاء النهي وقف، هذا يكون قلبه صالح ما في شيء. لكن القلب ما يمرض مرض ديني إلا بسبب المحاصي، سواء كانت هذه المحاصي ترك واجب وإلا فعل محرم. نعم.
أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال. صاحب الفضيلة، حضر المصلون في صلاة الجمعة ولم يحضر الخطيب، فقام أحدهم وحثهم على أن يقوم أحدهم يقوم بالخطبة في هذه الصلاة، فلم يقم أحد فتقدم هو وركب المنبر فقال بسم الله أيها المدرسون عليكم بالتزام حصصكم أيها المصلون في الصف الأول، ثم قال يا شيخ أقم الصلاة وصل فيهم. فيسأل السائل يقول هل هذه الصلاة صحيحة؟
صلونها ظهرا يا أخي، هذا تلاعب، هذا صلونها ظهرا، وإذا كانوا صلوها جمعة يعلنونها ظهرا، لأن ما هو المقصود وجود رجل على المنبر، وجود المطلوب ماذا سيقول هذا الرجل على المنبر؟ أيها المدرسون احرصوا على دروسكم، وأيها المصلون في الصف الأول، وش بعدها يقول؟ وش يمشي الكلام هذا؟ هذا تلاعب.
جزاك الله خير يا شيخ وبارك الله فيك.
شكر الله لكم جميعا من المناطق وننتقل الآن إلى الطائف. هذا الثاني يسأل قضية شيخ
شو الأسئلة المهمة؟ أتعطينا كل سؤال؟ ترى بعضهم لا حابل.
اللي يسأل عن التضرع في التشهد الأخير يضايق بعض المصلين، فما توجيه فضيلتكم؟
إيه، لأن بعض الناس في حالة التورك ما شاء الله يصير محل ثلاثة ولا أربعة في الصلاة، لا، الإنسان يكون معتدل في جميع أموره، ومن ذلك جلوسه للتشهد الأخير لا يضايق اللي على اليمين، يتورك لكن لا يضايق أحد. وإذا كان إنه يضايق أحد إلى درجة إنه يشغله عن استحضاره للذكر وما إلى ذلك لا يتورك.
أحسن عليكم. هذا رجل من أهل الطائف يقول يريد أن يصوم في رمضان، ونزل من الطائف إلى مكة قبل رمضان كم يوم، وفي نيته أن يأخذ عمرة في رمضان، فمن أي محل يحتمل؟
إذا كان إنه ماشي من الطائف على نية إنه يبيع عمرة يرجع للميقات ويحرم. نعم.
يقول دائما عندما نأتي للبائع ولا تكون السلعة لديه يأتي بها من محل مجاور، فما الحكم في الحالتين؟
إذا اتفقتم على البيع على الشراء من قبل أن يذهب إلى الشراء لا يجوز، وإذا كان يشتريها ويجيبها وتشوفونها إن ناسبت لكم أخذتموها وإن ما ناسبت تركتموها ما بها. نعم.
هل يصح أن يشهد أخو الزوج؟ هل يصح أن يشهد أخو الزوج على عقد النكاح؟ ومن الذين لا يصح أن يشهدوا في عقد النكاح؟
الحمد لله المحاكم موجودة ومأذون وعقود النكاح موجودة والشهود ما شاء الله. الإنسان إذا أراد أن يتزوج يأتي بشهود مقبولين ولا يدخل في مسائل فيها يعني شك. نعم.
ويسأل عن بيع الزواج داخل بناء المسجد.
ما يجوز هذا، لأن بناء المسجد تابع له. نعم.
وهل يدعى على من باعه؟
يدعى له بالهداية وينصح.
وهذا يسأل عن الصلح القبلي.
الصلح القبلي هذا ما نعرف كيفيته، إذا كان هذا الصلح يحل حراما أو يحرم حلال أو يفرض عقوبات ما أنزل الله بها من سلطان، كل هذا ما يجوز.
هذا السؤال حملت في الدراسة السابقة حكم المتاجرة بالأسهم البنكية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله
لا تقدرون تفوتوا الصلاة عادة الحين.